إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن الوسائل المعينة على تدبر الكتاب العزيز معرفة أسباب النزول، ومعرفة أسباب النزول من أهم العوامل الموصلة إلى تدبر كتاب الله تبارك وتعالى. قال الواحدي رحمه الله: إذ هي أوفى ما يجب الوقوف عليها، وأولى ما تصرف العناية إليها لامتناع معرفة تفسير الآية وقصد سبيلها دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. ولهذا كان أصح قولي الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وما أثارها. وهذا مثال يتضح به المقصود. قال الله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فظاهر هذه الآية الكريمة نفي الجناح عمن اطوف بالصفا والمروة، وهذا وحده لا يدل على الفرضية، لكن إذا عرف سبب النزول فهمت الآية على وجهها. فإن من المسلمين من تحرج عن الطواف بين الصفا والمروة لكونهما في الجاهلية تعبد عندهما الأصنام. لهذا ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله، يعني وجعل ذلك من شعائر الله جل وعلا. وأورد رحمه الله حديث عروة رحمه الله قال: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها: أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة. قالت: بئس ما قلت يا ابن أختي، إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه أن لا يتطوف بهما، ولكنها أنزلت في الأنصار، كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها من المشلل، فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة. فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا: يا رسول الله، إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. قالت عائشة رضي الله عنها: وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. قال: ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن فقال: إن هذا لعلم ما كنت سمعته، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون أن الناس إلا من ذكرت عائشة ممن كان يهل بمنات كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة، فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن قالوا يا رسول الله كنا نطوف بالصفا والمروة وإن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة؟ فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. قال أبو بكر ابن عبد الرحمن فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا بالجاهلية بالصفا والمروة والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت. الحديث أخرجه أيضا مسلم في صحيح. فمعرفة سبب نزول هذه الآية يجعل فهمها مستقيما على النحو المرضي كما مر بيانه. فمعرفة أسباب النزول من أهم الأسباب الداعية إلى معرفة مقاصد القرآن العظيم والتدبر في كتاب الله تبارك وتعالى على النحو الذي يريده الله جل وعلا. كتاب الله تبارك وتعالى أشرف ما أنفقت الأعمار في تحصيله حملا وتلاوة وفهما وتدبرا وعملا وتطبيقا. وقد أنزل الله جل وعلا القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم وأعلمه فضل ما أنزله عليه وأعلم خلقه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن القرآن عصمة لمن اعتصم به وهدى لمن اهتدى به وغنى لمن استغنى به وحرز من النار لمن اتبعه ونور لمن استنار به وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ثم أمر الله خلقه أن يؤمنوا به ويعملوا بمحكمه فيحلوا حلاله ويحرموا حرامه ويؤمنوا بمتشابهه ويعتبروا بأمثاله ويقولوا آمنا به كل من عند ربنا. ثم وعدهم على تلاوته والعمل به النجاة من النار والدخول الجنة. ثم ندب خلقه أي دعاهم إذا هم تلوا كتابه أن يتدبروا ويتفكروا فيه بقلوبهم وإذا سمعوه من غيرهم أحسنوا استماعه. ثم وعدهم على ذلك الثواب الجزيل فلله تعالى الحمد والمن. ثم أعلم خلقه أن من تلا القرآن وأراد به متاجرة مولاه الكريم فإنه يربحه الربح الذي لا بعده ربح ويعرفه بركة المتاجرة في الدنيا والآخرة. وهذا كله بيانه في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكذا هو في قول صحابته رضي الله عنهم وفي سائر أقوال العلماء. قال الله جل وعلا إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقال عز من قائل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وقال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال عز وجل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال جل وعلا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله تعالى هو القرآن وقيل الإسلام إلى غير ذلك من الأقوال التي لا تتعارض ولا تتضاد. وقال جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. ثم إن الله جل وعلا وعد من استمع كلامه فأحسن الأدب عند استماعه بالاعتبار الجميل أي بالتدبر والتفكر ولزوم الواجب لاتباعه والعمل به يبشره منه بكل خير ووعده على ذلك أفضل الثواب. فقال جل وعلا: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقال الله جل وعلا: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. فكل كلام ربنا حسن لمن تلاه ولمن استمع إليه، وإنما هذا صفة قوم إذا سمعوا القرآن يتبعون أحسن ما يتقربون به إلى الله تعالى مما دلهم عليه مولاهم الكريم، يطلبون بذلك رضاه ويرجون رحمته. سمعوا الله تعالى قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فكان حسن استماعهم يبعثهم على التذكر فيما لهم وما عليهم. وسمعوا الله جل وعلا قال: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقد أخبرنا الله عن الجن في حسن استماعهم للقرآن واستجابتهم لما ندبهم إليه ثم رجعوا إلى قومهم فوعظوهم بما سمعوا من القرآن بأحسن ما يكون من الموعظة. قال الله عز وجل: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وقال جل وعلا: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. وقد قال الله جل وعلا في سورة قاف والقرآن المجيد ما دلنا على عظيم ما خلق من السماوات والأرض وما بينهما من عجائب حكمته في خلقه تعالى، ثم ذكر الموت وعظيم شأنه وذكر النار وعظيم شأنها وذكر الجنة وما أعد فيها لأوليائه. فقال جل وعلا: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، إلى آخر الآية. ثم قال بعد ذلك كله: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فأخبر جل ذكره أن المستمع بأذنيه ينبغي أن يكون مشاهدا بقلبه ما يتلو وما يسمع لينتفع بتلاوته للقرآن وبالاستماع ممن يتلوه. ثم إن الله عز وجل حث خلقه على أن يتدبروا القرآن، فقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ألا ترون رحمكم الله إلى مولاكم الكريم كيف يحث خلقه على أن يتدبروا كلامه؟ ومن تدبر كلامه عرف الرب عز وجل، وعرف عظيم سلطانه وقدرته، وعرف عظيم تفضله على المؤمنين، وعرف ما عليه من فرض عبادته، فألزم نفسه الواجب، وحذر مما حذره مولاه الكريم، ورغب فيما رغبه فيه. ومن كانت هذه صفته عند تلاوته للقرآن وعند استماعه من غيره، كان القرآن له شفاء، فاستغنى بلا مال، وعز بلا عشيرة، وأنس بما يستوحش منه غيره. وكانت همته عند التلاوة للسورة إذا افتتحها: متى أتعظ بما أتلو؟ ولم يكن مراده متى أختم السورة، وإنما مراده متى أعقل عن الله الخطاب، متى أزدجر، متى أعتبر. لأن تلاوته للقرآن عبادة، والعبادة لا تكون بغفلة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لا تنفروه نثر الدقل، والدقل رديء التمر، والمقصود لا تسرعوا في القراءة كما ترمون بالتمر الرديء. لا تنثروه نثر الدقل، ولا تهذوه هذ الشعر، والهذ الكلام السريع غير المفهوم. لا تنثروه نثر الدقل، ولا تهذوه هذ الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. وقال الحسن رحمه الله: الزموا كتاب الله، وتتبعوا ما فيه من الأمثال، وكونوا فيه من أهل البصر. ثم قال: رحم الله عبدا عرض نفسه وعمله على كتاب الله، فإن وافق كتاب الله حمد الله وسأله الزيادة، وإن خالف كتاب الله أعتب نفسه ورجع من قريب. وعن أبي كنانة أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه جمع الذين قرأوا القرآن وهم قريب من 300، فعظم القرآن وقال: إن هذا القرآن كائن لكم ذخرا، والذخر الثواب المدخر، وكائن عليكم وزرا، فاتبعوا القرآن ولا يتبعكم، فإنه من اتبع القرآن هبط به على رياض الجنة، ومن اتبعه القرآن زج في قفاه فخذفه في النار. وعن الحسن قال: من أحب أن يعلم ما هو، أي من أحب أن يعلم حاله، هل هو من الصالحين أو من غير الصالحين، من أحب أن يعلم ما هو فليعرض نفسه على القرآن. وعن مجاهد في قوله تعالى: يتلونه حق تلاوته، قال: يعملون به حق عمله. وعن عطاء قال: إنما القرآن عبر، إنما القرآن عبر. ذكر ذلك كله الآجري رحمه الله تعالى في أخلاق حملة القرآن. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أخرجه البخاري. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه فيما رواه مسلم في صحيحه قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، والصفة مكان في آخر المسجد النبوي، كان يأوي إليه فقراء المسلمين ممن لم يكن لهم سكن ولا عشيرة حتى يجد أحدهم سكنا. قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، فقال: أيكم يحب أن يغدو، يغدو أن يذهب في الصباح إلى بطحان، وبطحان اسم واد في المدينة، أو العقيق اسم واد آخر على بعد 3 أميال من المدينة، أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق، فيأتي كل يوم بناقتين كوماوين زهراوين، كوماوين مثنى كوماء، وهي الناقة عظيمة السنام، وأما زهراوين فبيضاوين من شدة السمن، فيأخذهما من غير إثم ولا قطع رحم. قلنا كلنا يا رسول الله يحب ذلك. قال فلأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. الحديث كما مر أخرجه مسلم، وأخرجه أيضا أحمد وأبو داود وغيرهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما تجالس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يعني من لم يسرع به عمله الصالح إلى الجنة فلن تنفعه أحسابه الشريفة، فإن العبد معلق من عمله عند ربه عز وجل. والحديث رواه مسلم وغيره. وفي لفظ آخر لمسلم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وعن عنترة بن عبد الرحمن قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما أي العمل أفضل؟ قال ذكر الله أكبر، يعني ذكر الله تعالى أكبر الأعمال. ولا يريد بذلك ذكر اللسان وحده كما يتبادر إلى الذهن، بل إن ذكره تعالى أنواع كما بين ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله. فأول أنواع ذكر الله تعالى ذكره بأسمائه وصفاته والثناء بها عليه. الثاني ذكره باللسان من تسبيح وتهليل وتحميد وتمجيد، وهذا هو الغالب عند إطلاق الذكر عند المتأخرين. الثالث ذكره بأحكامه وأوامره ونواهيه، وهو ما يفعله العالم حين يدعو الناس إلى طريق مولاهم عز وجل. الرابع من أنواع الذكر ذكره سبحانه بتلاوة آياته والتدبر فيها والتأمل في معانيها. الخامس دعاؤه واستغفاره والتضرع إليه. قلت لابن عباس رضي الله عنهما أي العمل أفضل؟ قال ذكر الله أكبر، أي أكبر الأعمال. وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون فيه كتاب الله ويتعاطونه بينهم إلا أضلتهم الملائكة بأجنحتها وكانوا أضياف الله تعالى ما داموا فيه حتى يخوضوا في حديث غيره. مما يعين على تمام تدبر الكتاب العزيز معرفة علم الوقف والابتداء. ومعرفة علم الوقف والابتداء خير معين على تدبر كتاب الله جل وعلا. قال الزرقشي رحمه الله وعلم الوقف والابتداء علم جليل، وبه يعرف كيف أداء القرآن، ويترتب على ذلك فوائد كثيرة واستنباطات غزيرة، وبه تتبين معاني الآيات ويؤمن الاحتراز من الوقوع في المشكلات. قال عبد الله بن عمر لقد عشنا برهة من دهرنا وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فيتعلم حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن يقف عنده منها كما تعلمون أنتم اليوم القرآن. ثم لقد رأيت اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما آمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يقف عنده منه فينثره نثر الدقل. هذا النوع من العلم يحتاج إلى فنون كثيرة. قال أبو بكر بن مجاهد لا يقوم بالتمام في الوقف إلا نحوي عالم بالقراءات عالم بالتفسير والقصص وتلخيص بعضها من بعض عالم باللغة التي نزل بها القرآن. مثال ذلك الوقف على قوله تعالى قولهم من قوله تعالى ولا يحزنك قولهم، فهنا تم الكلام. ثم يبتدئ: إن العزة لله جميعا، وذلك في قول الله تعالى: ولا يحزنك قولهم، إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ومن أعظم أسباب تدبر الكتاب العزيز تحقيق التقوى، فإن التقوى جماع الخير كله، فبالتقوى يستنير القلب وتتنور البصيرة وتتكشف حقائق العلم على ما هي عليه. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وقد أخبر الله تبارك وتعالى أن من اتقاه رزقه الله من حيث لا يحتسب، فقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأي رزق أعظم وأجل من فهم مراد الرب جل وعلا من خطابه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى متحدثا عما أفاء الله عليه من الفتوحات الإلهية والمنح الربانية حين تأمله في سورة الكافرون وذكره لفوائدها وأسرارها، قال: فهذا ما فتح الله العظيم به من هذه الكلمات اليسيرة النزرة، أي القليلة المشيرة إلى عظمة هذه السورة وجلالتها ومقصودها وبديع نظمها، من غير استعانة بتفسير ولا تتبع لهذه الكلمات من مضان توجد فيه، بل هي استملاء مما علمه الله وألهمه بفضله وكرمه. والله يعلم أني لو وجدتها في كتاب لأضفتها إلى قائلها ولبالغت في استحسانها. وينبغي لمن علمه الله تعالى القرآن وفضله على غيره ممن لم يحمله وأحب أن يكون من أهل القرآن وأهل الله عز وجل وخاصته وممن وعده الله من الفضل العظيم والثواب الجزيل ما بينه الله تعالى في كتابه ووضحه النبي صلى الله عليه وسلم في بيانه وخطابه، وممن قال الله تعالى فيهم يتلونه حق تلاوته، قيل في التفسير يعملون به حق عمله، ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع الكرام السفرة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران، متفق عليه. وقال عيسى بن يونس: إذا ختم العبد القرآن قبل الملك بين عينيه. فينبغي له، أي لمن علمه الله القرآن وأراد أن يسلك في هذا النظام، أن يجعل القرآن ربيعا لقلبه يعمر به ما خرب من قلبه، ويتأدب بآداب القرآن، ويتخلق بأخلاق شريفة يبين بها عن سائر الناس ممن لا يقرأ القرآن، فحينئذ يكون معظما لكتاب الله جل وعلا. ولا شك أن تعظيم آيات الله تبارك وتعالى واليقين الذي لا يقبل سواه من أن ما يتلوه إنما هو كلام الله جل وعلا، تكلم الله تعالى به حقيقة وأوحاه الله جل وعلا إلى جبريل فنزل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأداه إلى الأمة، لا شك أن من كان كذلك كان ذلك له معينا على تدبر كتاب الله تعالى. فأول ما ينبغي له أن يستعمل تقوى الله عز وجل في السر والعلانية باستعمال الورع في مطعمه ومشربه وملبسه ومكسبه، بصيرا بزمانه وفساد أهله، فهو يحذرهم على دينه، مقبلا على شأنه، مهموما بإصلاح ما فسد من أمره، حافظا للسانه، مميزا لكلامه، إن تكلم تكلم بعلم إذا رأى الكلام صوابا، وإن سكت سكت بعلم إذا كان السكوت صوابا. قليل الخوض فيما لا يعنيه، يخاف من لسانه أشد مما يخاف من عدوه، يحبس لسانه كحبسه لعدوه ليأمن شره وليأمن سوء عاقبته. قليل الضحك مما يضحك منه الناس لسوء عاقبة الضحك، إن سر بشيء مما يوافق الحق تبسم. يكره المزاح خوفا من اللعب، فإن مزح قال حقا باسط الوجه طيب الكلام. لا يمدح نفسه بما فيه فكيف بما ليس فيه، يحذر نفسه أن تغلب على ما تهوى مما يسخط مولاه. لا يغتاب أحدا ولا يحقر أحدا ولا يسب أحدا ولا يشمت بمصيبة ولا يبغي على أحد ولا يحسده ولا يسيء الظن بأحد إلا بمن يستحق. يحسد بعلم ويظن بعلم. ويقصد بالحسد هاهنا الغبطة التي دل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويظن بعلم يعني لا يعتقد في أحد سوءا إلا بيقين جازم لا يتخلف. يتكلم بما في الإنسان من عيب بعلم يعني إذا جرح أحدا، ويسكت عن حقيقة ما فيه بعلم إذا لم يكن موجب لذكره. قد جعل القرآن والسنة والفقه دليلا إلى كل خلق حسن جميل، حافظا لجميع جوارحه عما نهي عنه. إن مشى مشى بعلم، وإن قعد قعد بعلم. يجتهد ليسلم الناس من لسانه ويده ولا يجهل، فإن جهل عليه حلم لا يظلم، وإن ظلم عفا ولا يبغي، وإن بغي عليه صبر. يقضم غيظه ليرضي ربه ويغيظ عدوه، متواضع في نفسه إذا قيل له الحق قبله من صغير أو كبير. يطلب الرفعة من الله عز وجل لا من المخلوقين، ماقتا للكبر خائفا على نفسه منه. لا يتأكل بالقرآن ولا يحب أن تقضى له به الحوائج، ولا يسعى به إلى أبناء الملوك، ولا يجالس به الأغنياء ليكرموه. إن كسب الناس من الدنيا الكثير بلا فقه ولا بصيرة، كسب هو القليل بفقه وعلم. إن لبس الناس اللين الفاخر، لبس هو من الحلال ما يستر به عورته. إن وسع عليه وسع، وإن أمسك عليه أمسك. يقنع بالقليل فيكفيه، ويحذر على نفسه من الدنيا ما يطغيه. يتبع واجبات القرآن والسنة، يأكل الطعام بعلم، ويشرب بعلم، ويلبس بعلم، وينام بعلم، ويجامع أهله بعلم، ويصحب إخوانه بعلم، ويزوره بعلم، ويستأذن عليهم بعلم، ويسلم عليهم بعلم، ويجاور جاره بعلم، أي يكون في ذلك متبعا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يلزم نفسه بر والديه فيخفض لهما جناحه، ويخفض لصوتهما صوته، ويبذل لهما ماله، وينظر إليهما بعين الوقار والرحمة، يدعو لهما بالبقاء، ويشكر لهما عند الكبر، لا يضجر بهما ولا يحقرهما. إن استعانا به على طاعة أعانهما، وإن استعانا به على معصية لم يعنهما عليها، ورفق بهما في معصيته إياهما بحسن الأدب. يعني عندما يرفض طاعتهما في المعصية فليكن الرفض بأدب ورفق، حتى إذا ما دعواه إلى معصية الله يجب عليه ألا يطيعهما، ولكن ينبغي أن يكون رفضه طاعتهما في المعصية بأدب ورفق، ليرجعا عن قبيح ما أرادا مما لا يحسن بهما فعله. يصل الرحم ويكره القطيعة، من قطعه لم يقطع، ومن عصى الله فيه أطاع الله فيه. يصحب المؤمنين بعلم ويجالسهم بعلم، من صحبه نفعه. حسن المجالسة لمن جالس، إن علم غيره رفق به. لا يعنف من أخطأ ولا يخجله، رفيق في أموره، صبور على تعليم الخير، يأنس به المتعلم ويفرح به المجالس، مجالسته تفيد خيرا، مؤدب لمن جالسه بأدب القرآن والسنة. إن أصيب بمصيبة فالقرآن والسنة له مؤدبان، بحزن وعلم، فيحزن بعلم ويبكي بعلم ويصبر بعلم ويتطهر بعلم ويصلي بعلم ويزكي بعلم ويتصدق بعلم ويصوم بعلم ويحج بعلم ويجاهد بعلم ويكتسب بعلم وينفق بعلم وينبسط في الأمور بعلم وينقبض عنها بعلم. قد أدبه القرآن والسنة، يتصفح القرآن ليؤدب به نفسه، لا يرضى من نفسه أن يؤدي ما فرض الله عز وجل بجهل. قد جعل العلم والفقه دليله إلى كل خير. إذا درس القرآن فبحضور فهم وعقل، همته إيقاع الفهم لما ألزمه الله عز وجل من اتباع ما أمر والانتهاء عما نهى. ليس همته متى أختم السورة، همته متى أستغني بالله عن غيره، متى أكون من المتقين، متى أكون من المحسنين، متى أكون من المتوكلين، متى أكون من الخاشعين، متى أكون من الصابرين، متى أكون من الصادقين، متى أكون من الخائفين، متى أكون من الراجين، متى أزهد في الدنيا، متى أرغب في الآخرة، متى أتوب من الذنوب، متى أعرف النعم المتواترة، متى أشكر عليها، متى أعقل عن الله جلت عظمته الخطاب، متى أفقه ما أتلو، متى أغلب نفسي على ما تهوى، متى أجاهد في الله عز وجل حق الجهاد، متى أحفظ لساني، متى أغض طرفي، متى أحفظ فرجي، متى أستحي من الله حق الحياء، متى أشتغل بعيبي، متى أصلح ما فسد من أمري، متى أحاسب نفسي، متى أتزود ليوم معادي، متى أكون عن الله راضية، متى أكون بالله واثقة، متى أكون بزجر القرآن متعظة، متى أكون بذكره عن ذكر غيره مشتغلة، متى أحب ما يحب، متى أبغض ما يبغض، متى أنصح لله، متى أخلص له عملي، متى أقصر أملي، متى أتأهب ليوم موتي وقد غيب عني أجلي، متى أعمر قبري، متى أفكر في الموقف وشدته، متى أفكر في خلوتي مع ربي، متى أفكر في المنقلب، متى أحذر مما حذرني منه ربي من نار حرها شديد وقعرها بعيد وغمها طويل لا يموت أهلها فيستريح، ولا تقال عثرتهم ولا ترحم عبرتهم، طعامهم الزقوم وشرابهم الحميم، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ندموا حيث لا ينفعهم الندم، وعضوا على الأيدي أسفا على تقصيرهم في طاعة الله عز وجل وركونهم لمعاصي الله تعالى. فقال منهم قائل: يا ليتني قدمت لحياتي، وقال قائل: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، وقال قائل: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وقال قائل: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وقالت فرقة منهم ووجوههم تتقلب في أنواع العذاب: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. فهذه النار يا معشر المسلمين، يا حملة القرآن، حذرها الله المؤمنين في غير موضع من كتابه رحمة منه للمؤمنين، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال عز وجل: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم حذر المؤمنين أن يغفلوا عما فرض عليهم وما عهده إليهم ألا يضيعوه وأن يحفظوا ما استرعاهم من حدوده ولا يكونوا كغيرهم ممن فسق عن أمره فعذبهم بأنواع العذاب. فقال عز وجل: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ثم أعلم الله المؤمنين أنه لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، فقال عز وجل: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. فالمؤمن العاقل إذا تلا القرآن استعرض القرآن، أي عرضه على حاله، فكان كالمرآة يرى بها ما حسن من فعله وما قبح منه، فما حذره مولاه حذره، وما خوفه به من عقابه خافه، وما رغبه فيه مولاه رغب فيه ورجاه. فمن كانت هذه صفته أو ما قارب هذه الصفة فقد تلاه حق تلاوته ورعاه حق رعايته، وكان له القرآن شاهدا وشفيعا وأنيسا وحرزا. ومن كان هذا وصفه نفع نفسه ونفع أهله وعاد على والديه وعلى ولده كل خير في الدنيا وفي الآخرة. عن خيثمة قال: مرت امرأة بعيسى بن مريم عليه السلام فقالت: طوبى لحجر حملك ولثدي رضعت منه. فقال عيسى: طوبى لمن قرأ القرآن ثم عمل به، وهو يريد الوحي. وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء القرآن يوم القيامة إلى الرجل كالرجل الشاحب مصفر الوجه من التعب، فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا الذي أضمأت نهارك وأسهرت ليلك. أخرجه أحمد وابن ماجه والحاكم وصححه، وصححه البوصيري وحسنه شعيب، وقال الألباني: ضعيف محتمل للتحسين. وعن ياس بن عامر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال له: إنك إن بقيت، يعني طال بك العمر، فسيقرأ القرآن على ثلاثة أصناف: صنف لله تعالى، وصنف للدنيا، وصنف للجدل، فمن طلب به أدرك. فهذا هو الصنف الذين قرأوا القرآن يريدون به وجه الله بقراءتهم، وأما الذين يقرؤون القرآن لا يريدون به وجه الله، وإنما يقرؤون القرآن للدنيا ولأبناء الدنيا، فمن أخلاق هؤلاء أن يكون حافظا لحروف القرآن مضيعا لحدوده، متعظما في نفسه، متكبرا على غيره. قد اتخذ القرآن بضاعة يتأكل به الأغنياء ويستقضي به الحوائج، يعظم أبناء الدنيا ويحقر الفقراء. إن علم الغني رفق به طمعا في دنياه، وإن علم الفقير زجره وعنفه، لأنه لا دنيا له يطمع فيها. يستخدم به الفقراء ويتيه به على الأغنياء. إن كان حسن الصوت أحب أن يقرأ للملوك ويصلي به طمعا في دنياهم، وإن سأله الفقراء الصلاة بهم ثقل ذلك عليه لقلة الدنيا في أيديهم، إنما طلبه الدنيا حيث كان ربض عندها. يفخر على الناس بالقرآن ويحتج على من دونه في الحفظ بفضل ما معه من القراءات وزيادة المعرفة بالغريب من القراءات التي لو عقل لعلم أنه يجب عليه ألا يقرأ بها، فتراه تائها متكبرا كثير الكلام بغير تمييز، يعيب كل من لم يحفظ كحفظه، ومن علم أنه يحفظ كحفظه طلب عيبه، متكبرا في جلسته، متعاظما في تعليمه لغيره، ليس للخشوع في قلبه موضع، كثير الضحك والخوض فيما لا يعنيه، يشتغل عمن يأخذ عليه بحديث من جالسه، هو إلى استماع حديث جليسه أصغى منه إلى استماع من يجب عليه أن يستمع له، يري أنه لما يستمع حافظ، فهو إلى كلام الناس أشهى منه إلى كلام الرب عز وجل، لا يخشع عند استماع القرآن، ولا يبكي ولا يحزن، ولا يأخذ نفسه بالفكر فيما يتلى عليه وقد ندب إلى ذلك، راغب في الدنيا وما قرب منها لها يغضب ويرضى. إن قصر رجل في حقه قال: أهل القرآن لا يقصر في حقوقهم، وأهل القرآن تقضى حوائدهم. يستقضي من الناس حق نفسه ولا يستقضي من نفسه ما لله عليها. يغضب على غيره زعم لله، ولا يغضب على نفسه لله، ولا يبالي من أين اكتسب من حرام أو من حلال. قد عظمت الدنيا في قلبه، إن فاته منها شيء لا يحل له أخذه حزن على فوته. لا يتأدب بأدب القرآن، ولا يزلل نفسه عند الوعد والوعيد. لاه غافل عما يتلو أو يتلى عليه، همته حفظ الحروف، إن أخطأ في حرف ساءه ذلك لئلا ينقص جاهه عند المخلوقين، فتنقص رتبته عندهم، فتراه محزونا مغموما بذلك. وما قد ضيعه فيما بينه وبين الله تعالى مما أمر به في القرآن أو نهى عنه غير مكترث به. أخلاقه في كثير من أموره أخلاق الجهال الذين لا يعلمون. لا يأخذ نفسه بالعمل بما أوجب عليه القرآن، إذ سمع الله عز وجل قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكان من الواجب عليه أن يلزم نفسه طلب العلم لمعرفة ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فينتهي عنه. قليل النظر في العلم الذي هو واجب عليه فيما بينه وبين الله عز وجل، كثير النظر في العلم الذي يتزين به عند أهل الدنيا ليكرموه بذلك، قليل المعرفة بالحلال والحرام الذي ندبه الله تعالى إليه ثم رسوله صلى الله عليه وسلم ليأخذ الحلال بعلم ويترك الحرام بعلم. لا يرغب بمعرفة علم النعم ولا في علم شكر المنعم. تلاوته للقرآن تدل على كبره في نفسه وتزين عند السامعين منه، ليس له خشوع فيظهر على جوارحه. إذا درس القرآن أو درسه لغيره فهمته متى يقطع، ليس همته متى يفهم، لا يعتبر عند التلاوة بضرب أمثال القرآن، ولا يقف عند الوعد والوعيد. يأخذ نفسه برضا المخلوقين ولا يبالي بسخط رب العالمين. يحب أن يعرف بكثرة الدرس ويظهر ختمه للقرآن ليحظى عندهم. قد فتنه حسن ثناء من جهله، يفرح بمدح الباطل وأعماله أعمال الجهل. يتبع هواه فيما تحب نفسه غير متصفح لما زجره القرآن عنه. إن كان ممن يقرأ غضب على من قرأ على غيره، إن ذكر عنده رجل من أهل القرآن بالصلاح كره ذلك، وإن ذكر عنده بمكروه سره ذلك. يسخر بمن دونه ويهمز من فوقه، يتتبع عيوب أهل القرآن ليضع منهم ويرفع من نفسه، يتمنى أن يخطئ غيره ويكون هو المصيب. ومن كانت هذه صفته فقد تعرض لسخط مولاه الكريم. وأعظم من ذلك، أي أعظم من هذه الصفات التي مر، وليس بأعظم من سخط الله، فقد تعرض لسخط الله الكريم، لأنه لا مصيبة بعد سخط الله تعالى ولعنته، نسأل الله العافية والسلام. أعظم من ذلك أن أظهر على نفسه شعار الصالحين بتلاوة القرآن، وقد ضيع في الباطن ما يجب لله وركب ما نهاه عنه مولاه الكريم، كل ذلك بحب الرياسة والميل إلى الدنيا. قد فتنه العجب بحفظ القرآن والإشارة إليه بالأصابع. إن مرض أحد من أبناء الدنيا أو ملوكها فسأله أن يختم عليه سارع إليه وسر بذلك، وإن مرض الفقير المستور فسأله أن يختم عليه ثقل ذلك عليه. يحفظ القرآن ويتلوه بلسانه، وقد ضيع الكثير من أحكامه. أخلاقه أخلاق الجهال، إن أكل فبغير علم، وإن شرب فبغير علم، وإن لبس فبغير علم، وإن جامع أهله فبغير علم، وإن نام فبغير علم، وإن صحب أقواما أو زارهم أو سلم عليهم أو استأذن عليهم، فجميع ذلك يجري بغير علم من كتاب أو سنة، وغيره ممن يحفظ جزءا من القرآن مطالب لنفسه بما أوجب الله عليه من علم أداء فرائضه واجتناب محارمه، وإن كان لا يؤبه له ولا يشار إليه بالأصابع، فمن كانت هذه أخلاقه صار فتنة لكل مفتون، لأنه إذا عمل بالأخلاق التي لا تحسن بمثله اقتدى به الجهال، فإذا عيب الجاهل قال فلان الحامل لكتاب الله فعل كذا فنحن أولى أن نفعله، ومن كانت هذه حالة فقد تعرض لعظيم أي لخطر عظيم، وثبتت عليه الحدة ولا عذر له إلا أن يتوب. وهذه كلها قد دلت عليها الآثار وجاءت بها الأخبار عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لقد أتى علينا حين وما نرى أن أحدا يتعلم القرآن يريد به إلا الله تعالى، فلما كان هاهنا بأخرة خشيت أن رجالا يتعلمونه يريدون به الناس وما عندهم، فأريد الله تعالى بقراءتكم وأعمالكم، وإنا كنا نعرفكم إذ فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذ ينزل الوحي وإذ ينبئنا الله من أخباركم، فأما اليوم فقد مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي رحل إلى ربه عز وجل وانقطع الوحي، وإنما أعرفكم بما أقول من أعلن خيرا أحببناه عليه وظننا به خيرا، ومن أظهر شرا أبغضناه عليه وظننا به شرا، سرائركم فيما بينكم وبين ربكم عز وجل. فإذا كان عمر رضي الله عنه قد خاف على قوم قرأوا القرآن في ذلك الوقت خاف عليهم ميلهم إلى الدنيا، فما ظنك بهم اليوم؟ وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه يكون أقوام يقرؤون القرآن يقيمونه كما يقيمون القدح، والقدح عصا السهم يكون مستقيما يتعجلونه ولا يتأجلونه، يطلبون به عاجلة الدنيا ولا يطلبون به الآخرة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن وفينا الأعجمي والأعرابي، فاستمع فقال اقرأوا فكل حسن، وسيأتي قوم يقيمونه كما يقيمون القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه. أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي في الشعب، وقد صححه الألباني وغيره. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر هذا الدين حتى يجاوز البحار وحتى يخاض بالخيل في سبيل الله، ثم يأتي قوم يقرؤون القرآن فإذا قرأوه قالوا قد قرأنا القرآن، فمن أقرأ منا؟ فمن أعلم منا؟ ثم التفت إلى أصحابه فقال هل ترون في أولئك من خير؟ قالوا لا. قال فأولئك منكم وأولئك من هذه الأمة وأولئك هم وقود النار. أخرجه أبو يعلى والبزار، وهو حديث حسن كما قال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب وكذا في السلسلة الصحيحة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا صدر هذه الأمة وكان الرجل من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معه إلا السورة من القرآن أو شبه ذلك، وكان القرآن ثقيلا عليه أي جليلا عظيما في قلوبهم، لا يحفظونه قبل أن يفقهوه وأن يعملوا بما فيه، ورزقوا العمل به، وإن آخر هذه الأمة يخفف عليهم القرآن حتى يقرأه الصبي والأعجمي فلا يعملون به. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرثن هذا القرآن قوم يشربونه كما يشرب الماء لا يجاوز تراقيهم. وعن الحسن قال إن هذا القرآن قد قرأه عبيد وصبيان لا علم لهم بتأويله ولم يتأولوا الأمر من أوله، أي لم يأخذوا القرآن بحقه يريد العمل به. قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وما تدبر آياته إلا اتباعه، أما والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم ليقول قد قرأت القرآن كله فما أسقط منه حرفا، وقد والله أسقطه كله، ما ترى القرآن له في خلق ولا عمل، حتى إن أحدهم ليقول إني لأقرأ السورة في نفس واحد، والله ما هؤلاء بالقراء ولا الحكماء ولا الورعة، متى كانت القراء تقول مثل هذا، لا كثر الله في الناس مثل هؤلاء. عن مجاهد رحمه الله في قول الله تعالى يتلونه حق تلاوته قال يعملون به حق عمله. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون، وبنهاره إذ الناس مفطرون، وبورعه إذ الناس يخلطون، وبتواضعه إذ الناس يختالون، وبحزنه إذ الناس يفرحون، وببكائه إذ الناس يضحكون، وبصمته إذ الناس يخوضون. هؤلاء الذين يتدبرونه ويتلونه حق تلاوته ويعملون به ويتأدبون بآدابه، فالله تبارك وتعالى يؤتيهم معرفة فيه تغشى قلوبهم وتفقه بها أنفسهم وعقولهم. مراد الله تبارك وتعالى من كلامه الذي أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال الحسن كنت أمشي مع عمران بن الحصين رضي الله عنه أحدنا آخذ بيد صاحبه، فمررنا بسائل يقرأ القرآن، فاحتبس عمران يستمع القرآن، فلما فرغ سأل، فقال عمران انطلق بنا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول اقرأوا القرآن واسألوا الله به، فإن بعدكم قوما يقرؤون القرآن يسألون الناس به. أخرجه أحمد والترمذي والطبراني في الكبير، وحسنه الترمذي وكذا الألباني. من أعظم ما يعين على تدبر الكتاب العزيز اللجوء إلى الله تعالى وكثرة دعائه وإظهار شدة الرغبة في تحقيق هذه الغاية، وهي تدبر القرآن المجيد. والله سبحانه وحده يهدي لنوره من يشاء. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهو الذي يفتح مغاليق القلوب، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. وفي الدعاء المأثور ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه وأخرجه أحمد وابن حبان والحاكم وصححه الألباني وغيره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. قال: فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. الفهم والتدبر هو الغاية من التلاوة. قال النووي رحمه الله: فإذا شرع في القراءة فليكن شأنه الخشوع والتدبر عند القراءة، والدلائل عليه أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر، فهو المقصود المطلوب، وبه تنشرح الصدور وتستنير القلوب. وكان زيد بن ثابت رضي الله عنه وهو أحد كتاب الوحي يرى عدم التسرع في ختم القراءة لكي يتدبر ويقف على الآيات والمعاني التي ينبغي أن يقف عليها. أخرج أبو عبيد والفريابي كلاهما عن قتيبة عن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد أنه قال: كنت أنا ومحمد ابن يحيى ابن حباب جالسين، فدعا رجلا فقال: أخبرني بالذي سمعت من أبيك. فقال الرجل: أخبرني أبي أنه أتى زيد بن ثابت فقال له: كيف ترى قراءة القرآن في سبع؟ فقال زيد: حسن، ولأن أقرأه في نصف شهر أو عشرين أحب إلي. وسلني لمذاك؟ فقال: إني أسألك. قال: لكي أتدبره وأقف عليه. فهو ينظر إلى الكيف لا ينظر إلى الكم، فالعبرة بالتدبر ليس بكثرة التلاوة. أما إذا اجتمع الأمران فنور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. نسأل الله أن يشملنا بنوره، آمين. قال القرطبي: وأكثر العلماء يستحبون الترتيل في القراءة يتدبره القارئ وليفهم معانيه. فهم القارئ العالم في تلاوة كلام الله الفهم عن مولاه، وفي سنن الرسول صلى الله عليه وسلم الفقه، لئلا يضيع ما أمر به متأدب بالقرآن والسنة. فالإنسان يتأمل فيما يتلوه ويتدبره، لأن التلاوة حق التلاوة لا تقتصر على القراءة والترتيل فقط، وإنما من بثق عن فهم وعلم. وقد ثبت عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: يتلونه حق تلاوته، قال: يتبعونه حق اتباعه. وقد مر عن مجاهد رحمه الله، وثبت عن الحسن البصري: يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه ويكلون ما أشكل عليهم إلى عالمه. فمن قرأ قراءة تدبر وتفهم وعمل بمقتضاه فقد حصل الغاية القصوى التي ليس لأحد وراءها مرمى. فتدبر أمره مهم، هو الغاية الكبرى من تلاوة القرآن وسماعه. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانة الماهر بقراءة القرآن بأنه مع السفرة الكرام البررة، وهذه بشرى للذي يقرأ بتدبر وتأمل وفهم. قال القرطبي رحمه الله: لا يكون ماهرا بالقرآن حتى يكون عالما بالفرقان، وذلك بأن يتعلم أحكامه فيفهم عن الله مراده وما فرض عليه، وأيضا ليعرف المكي من المدني ليفرق بين ما خاطب الله به عباده في أول الإسلام وما دعاهم إليه في آخر الإسلام. ثم ينظر في السنن المأثورة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فبها يصل الطالب إلى مراد الله عز وجل، وتفتح له أحكام القرآن فتحا. فإذا حصلت هذه المراتب لقارئ القرآن كان ماهرا، وهو الكمال. والماهر الحاذق بالشيء والعالم به. إذن في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، ما يدلنا على أن مهارتها هنا ليست في إخراج الحروف من مخارجها مع إعطاء كل حرف حقه ومستحقه فقط، فهذا بداية الطريق، وأما نهاياته فبعيدة يمر على هذه الصور التي دل عليها القرطبي رحمه الله فيما مر من كلامه. فالغرض أن المطلوب شرعا إنما هو تحسين الصوت الذي يبعث على التدبر، تدبر القرآن وتفهمه والخشوع والخضوع والانقياد للطاعة. فينبغي أن نجتهد عند تلاوة كتاب الله تعالى أن نقرأ بيقظة العقل وعدم شرود الذهن والصبر على ذلك، والتذكر بعظيم ثواب القراءة والتدبر لفوائدها في الدنيا والآخرة، فإن يقظة العقل وحضوره مع النية الصادقة فيها ثمرات عظيمة. ولا شك أن الإنسان سيجد العناء عند بداية هذا الطريق، بل سيجد أشد العناء، لأنه ليس معتادا لما يريد، بل هو معتاد لضده، فقد اعتاد أن يهد القرآن هد الشعر وأن يفاخر بكثرة ما تلا لا بما فهم مما تلا. فعلى الإنسان حينئذ أن يكون واقفا عند الخواطر، بمعنى أنه إذا كان متدبرا في آيات الله جل وعلا فجاء خاطر مقتحم فدخل عليه في مجال تدبره فليقطع الخاطر وليعود إلى ما كان، ستهجم عليه الخواطر هجوما عظيما من كل صوب، ولا بأس. فأول الطريق الموصل إلى الغاية خطوة، على الإنسان أن يخطوها بعزم وحسم مع تقوى الله جل وعلا والإنابة والضراعة إليه، أن يرزق في القرآن فهما فهما مستقيما، ليحصل المرء بذلك ثمرات التدبر في الدنيا وفي الآخرة. ومن لم يعرف أساليب القرآن سيجد نفسه غريبا عن آيات القرآن وتراتيب جمله، سيعاني في فهمها ما يعاني. ومعرفة هذه الأساليب مما يعين على تدبر القرآن، ومن أبرز هذه الأساليب ختم الآيات بأسماء الله الحسنى، هذا باب أو فن أو علم برأسه، وقد كذب فيه بعض أهل العلم من الكبار، في ختم الآيات بأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى مع رعاية المناسبة. فإذا هذا من أساليب الكتاب العزيز، ليدل على أن الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم الكريم. من أساليب القرآن احتواؤه على أحسن طرق التعليم وإيصال المعاني إلى القلوب بأيسر طريق وأوضحه. ومن أبرز أنواع تعليمه العالي ضرب الأمثال، فتوضح المعاني النافعة وتمثل الأمور المحسوسة كأنها ترى رأي العين، وهذا من عناية الله تبارك وتعالى ولطفه بعباده، كما قال العلامة السعدي رحمه الله. ذكر الزركشي رحمه الله 42 أسلوبا من أساليب القرآن، منها التوكيد والحذف والتقديم والاستطراد والالتفاف والتضمين والتعبير عن المستقبل بلفظ الماضي وعكسه والتوسع والإعراض والتورية والطباق إلى غير ذلك مما ذكر في البرهان. من أساليب القرآن الحذف، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أمثلة على ذلك فقال: هو سبحانه يذكر جواب القسم تارة وهو الغالب وتارة يحذفه، كما يحذف جواب لو كقوله تعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين، يكون ماذا؟ فحذف الجواب. وكذلك في قوله: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم. ومثل هذا حذفه من أحسن الكلام، لأن المراد أنك لو رأيت ذلك لرأيت هولا عظيما، وهذه عادة الناس في كلامهم إذا رأوا أمورا عجيبة وأرادوا أن يخبروا بها الغائب عنه، يقول أحدهم: لو رأيت ما جرى اليوم. ومن أساليب القرآن الالتفات، وهو كما قال الزركشي نقل الكلام من أسلوب إلى أسلوب آخر تطرية واستدرارا للسامع وتجديدا لنشاطه وصيانة لخاطره من الملال والضجر بدوام الأسلوب الواحد على سمع. الالتفات له أنواع كثيرة منها، الالتفات من المتكلم إلى الخطاب كقوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله، ولم يقل لنغفر لك، وإنما انتقل من التكلم إلى الخطاب. ومن المتكلم إلى الغيبة إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، ولم يقل فصل لنا. ومن الخطاب إلى المتكلم كقوله قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. ومن الخطاب إلى الغيبة كقوله حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، لم يقل وجرينا بكم، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم لم يقل بكم. من الغيبة إلى المتكلم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. ومن الغيبة إلى الخطاب فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم. من أساليب القرآن في الحث التذكير بالآمر وعظمته، والتشويق للأجر وكثرته، والتذكير بمنزلة المأمور وحاجته، والتهييد. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى واستغفر لذنبك، قال هذا تهييد للأمة على الاستغفار لاعتبار بحياة الأنبياء وأعيان الصالحين. من أساليب القرآن في النهي التبغيض للفعل أو التهكم بأصحابه أو السخرية منهم أو ذكر عاقبة من فعله في الدنيا أو وصف خسارته في الآخرة أو عطفه على ما هو أشنع منه وما هو مكروه عند النفوس أو الاعتبار بالأمم الظالمة وأعيان المعاندين. قال القرطبي رحمه الله عند تفسير قوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، وفي هذا تنبيه من الله تعالى لمن حمل الكتاب أن يتعلم معانيه ويعلم ما فيه لئلا يلحقه من الذم ما لحق هؤلاء. من الأساليب المشتركة في الحث والنهي التشبيه والكناية والتضمين والمقارنة والقصص والتأكيد والتخصيص والتفصيل والإجمال والتقديم والتأخير والالتفات والتلميح وضرب الأمثال وبيان الحكمة وختم الآية بما يناسبها من أسماء الله وصفاته وختم السور بما يناسبه. من أساليب القرآن اختلاف مساق إيراد القصص، قال الشاطبي عن ذلك وبالجملة فحيث ذكر قصص الأنبياء عليهم السلام كنوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى وهارون فإنما ذلك تسلية لمحمد صلى الله عليه وسلم وتثبيت لفؤاده لما كان يلقى من عناد الكفار وتكذيبهم له على أنواع مختلفة، فتذكر القصة على النحو الذي يقع له مثله، وبذلك اختلف مساق القصة الواحدة بحسب اختلاف الأحوال. معرفة أساليب القرآن، لأن من لم يعرف أساليب القرآن سيجد نفسه غريبا عن آيات القرآن وتراكيب جمله وسيعاني لفهمها ما يعاني. ومن تدبر القرآن وجد فيه من وجوه الإعجاز فنونا ظاهرة وخفية من حيث اللفظ ومن حيث المعنى، ولا يخفى أن هذا إنما هو لمن بلغ في التدبر مبلغا. وأما ما مر من كلام أهل العلم من المحققين من أنه يجب على كل مسلم أن يتأمل في كلام ربه جل وعلا وأن يفهمه وأن يعاني ذلك وأن يفقهه، لأن الله تبارك وتعالى لما نعى على الذين لا يتدبرون القرآن المجيد نعى على الكافرين، وهؤلاء لم يكن عندهم من أدوات الاجتهاد شيء، فلو كان لا يصل إلى فهم كلام الله تبارك وتعالى إلا من حصل أدوات الاجتهاد لما قامت الحجة على الكفار. وإنما لكل سامع لكلام الله تعالى ولكل تال الله حظه ونصيبه من فهمه لكلام ربه جل وعلا، لأن هنالك من كلام الله تبارك وتعالى ما يتعلق بالأحكام وما فيها من الدقائق فهذا للعلماء، ولا يطالب كل الناس بأن يفهموا هذا على الوجه الذي يفهمه العلماء عليه، ولكن هنالك كتاب الله تبارك وتعالى فيه الأمر بالتقوى، وفيه النهي عن الرذائل والحث على الفضائل، وفيه التخويف بالنار والترغيب في الجنة، وفي مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، إلى غير ذلك مما يفهمه كل أحد. فهذا عطاء القرآن المجيد لكل من سمعه أو تلاه، ثم يرتقي المرء في درجات التدبر شيئا فشيئا. فمعرفة أساليب القرآن إنما تكون مرحلة من مراحل الطريق، لكي يعلم وجوه الإعجاز في كتاب الله تبارك وتعالى، لأن الإنسان ينبغي عليه أن يسأل نفسه، وهو إذا لم يتدبر كلام الله تبارك وتعالى لن يصل إلى الجواب. على الإنسان أن يسأل نفسه، القرآن هو آية الرسول صلى الله عليه وسلم، أي معجزته العظمى، وهي أعظم معجزات الأنبياء والمرسلين بإطلاق. فأعظم معجزات الأنبياء هي الكتاب الذي آتاه الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم. ما من نبي إلا أوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه. فأنا أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، لأن آيته هي الآية العظمى. إذن كتاب الله تبارك وتعالى وهو بين الدفتين بين يديك، أعظم إعجازا وأقوى دلالة من إحياء الموتى لعيسى، ومن إبراء الأكمه والأبرص، وأعظم من شق البحر لموسى، أعظم عظمة من كل معجزات الأنبياء. هل هو كذلك عندك؟ يعني هل إذا رأيت إحياء الموتى لعيسى ترى القرآن بيقين أعظم دلالة وأكبر آية وأعجز إعجازا من إحياء الموتى لعيسى عليه السلام، أم أنك ترى أن إحياء الموتى لعيسى عليه السلام أعظم من كلام الله جل وعلا، بل ما هو دون ذلك بكثير؟ ما القرآن عندك؟ هل هو وحدة متكاملة من فاتحته إلى خاتمته؟ لأنه كلام الله، فهذه كلمة الله إلى خلقه، وهي ختام الوحي إلى أهل الأرض. فلا كتاب بعده، كما أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. فالقرآن كلام الله تبارك وتعالى وحدة واحدة. هو عندك كذلك أو هو تفاريق وتباعيض؟ بل إن الصورة ولو كانت قصيرة لا تكون عندك مترابطة. لقد كتب العلماء في تناسب الآي وتناسب الصور، فآية تسلم إلى آية، وآية تسلم إلى ما بعدها، والسورة تسلم إلى الصورة كالكلمة الواحدة. هذا القرآن العظيم والمعجزة الباقية إلى أن يرفع الله الكتاب القرآن من الصدور والسطور بين يدي الساعة، يتحدى الله تبارك وتعالى به الجن والإنس في عموم الزمان والمكان إلى يوم الدين، أن يأتوا بمثل أقصر سورة فيه، والعجز قائم. ولكن هل ترى وجوه الإعجاز فيه؟ ما الذي تعرفه عن كتاب الله؟ لماذا تشغل نفسك بالدون ولا تشغل نفسك بما يصلح قلبك ويسهل طريقك وينور وجهك ويسهل أمرك ويثبت قدميك؟ لماذا تهدر العمر؟ لماذا تهدر العمر فيما لا يفيد؟ لقد تكلم العلماء في وجوه الإعجاز، وفصل القرطبي رحمه الله 10 أوجه، والأوجه بعد ذلك كثيرة، وهناك مصنفات برأسها. بل إن علم البلاغة إنما أسس من أجل الدلالة على إعجاز القرآن، بل كل العلوم إنما نشأت عند الأمة المسلمة ونمت وترعرعت لخدمة كتاب الله جل وعلا. فما محله منك من قلبك وروحك وضميرك وعقلك وحياتك وسلوكك ومنهاجك وأخلاقك؟ أول وجوه الإعجاز فيما ذكر القرطبي النظم البديع لكل نظم معهود في لسان العرب. ثانيها الأسلوب المخالف لجميع أساليب العرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث بين ظهراني قومه 40 سنة يكلمهم ويكلمونه، يعرفون طبقة كلامه هو صلى الله عليه وسلم، وهي من الفصاحة والبلاغة حيث هي، ولكن هم يعرفون أسلوب رسول الله، فلما جاء بالقرآن لم يشتبه عليه تميز. قالوا هذا ليس بكلام، ليس بكلام محمد، وإن قالوا إنه من كلام محمد فإنما قالوا ذلك مكابرة، هم يعلمون أنه ليس من كلام رسول الله بل ليس من كلام البشر. إذن هذا أسلوب القرآن وهذا كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ينطق بالاثنين، لأن الله أوحى إليه الكتاب المجيد والنبي يتكلم، كلمهم ويكلمونه وحادثهم ويحادثونه، ولكن هذه طبقة وهذه طبقة، هذا كلام الله وهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسلوب القرآن مخالف لجميع أساليب العرب. ثالث وجوه الإعجاز الجزالة التي لا تصح من مخلوق بحال، تأمل ذلك في قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. من علم أن الله سبحانه هو الحق علم أن مثل هذه الجزالة لا تصح في خطاب غيره، ولا يصح من أعظم ملوك الدنيا أن يقول لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، ولا أن يقول ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. إذن نظم وأسلوب وجزالة، وهذه الثلاثة الخصال لازمة لكل سورة، بل هي لازمة لكل آية، وبمجموع هذه الثلاث يتميز مسموع كل آية وكل سورة عن سائر كلام البشر، وبها وقع التحدي والتعجيز. الله تعالى في القرآن يقول والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، يقول الله جل وعلا إنه خلق السماوات والأرض وخلق الناس وخلق الجن وخلق الخلق وهو يرزقهم. الذي يريد أن يعارض القرآن سيقول ماذا؟ خلق ماذا؟ رزق من؟ ماذا صنع؟ ما الذي يقدر عليه؟ رابع وجوه الإعجاز فيما ذكره القرطبي التصرف في لسان العرب على وجه لا يستقل به عربي. الخامس الإخبار عن الأمور التي تقدمت وقت نزوله، تقدمت وقت نزوله يعني كانت قبل وقت النزول تقدمت عليه. سادسها الوفاء بالوعد كوعده بنصرة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك في وعده بأن يعصمه من الناس، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن الذي يوحي إليه القرآن هو الله جل وعلا لما نزلت الآية صرف من كان يحرسه، وهذا لا يخاطر به أحد ليس على يقين من أن الذي أوحى إليه هو الله الذي هو على كل شيء قدير، لأنه يعرض حياته للخطر. والله يعصمك من الناس صرف من كان يحرسه، كفاية بعصمة الله جل وعلا. سابع وجوه الإعجاز الإخبار عن المغيبات في المستقبل التي لا يطلع عليها إلا بالوحي، فمنها ما تضمنه القرآن من العلم الذي هو قوام جميع الأنام. تاسعها الحكم البالغة التي لم تجر العادة بأن تصدر في كثرتها وشرفها من آدمي. عاشرها التناسب في جميع ما تضمنه ظاهرا وباطنا من غير اختلاف ولا خلاف. هذه بعض وجوه الإعجاز في الكتاب العظيم، وعلى المسلم عند تدبره لكلام ربه أن يجتهد في معرفة أمثال هذه الأطراف، لأنه إن لم يجتهد في معرفتها فاته من حسن التدبر بل من حقيقة التدبر الكثير، وقد مر أن التدبر هو المقصد. أنزل الله تعالى القرآن ليتدبر ولتتدبر آياته، فإذا تدبرت آياته وفهمت علم المراد مما أنزل الله تبارك وتعالى أمرا ونهيا، فيلتزم أمره ويجتنب نهيه، مما يدل أيضا على ما نحن فيه دلالة الاقتران في كتاب الله جل وعلا، ولها أثر عظيم في التدبر. فإن أبواب التدبر التأمل فيما يسميه العلماء بدلالة الاقتران، أي دلالة عطف الكلمة على الكلمة، دلالة مجيئها معها واقترانها بها. وباب لطيف من أبواب التدبر فيه فوائد كثيرة جم. هذه أمثلة تدل على هذه القاعدة. تأمل كيف قرر الله جل وعلا بين أكل الطيبات وعمل الصالحات في قوله تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فأكل الحلال الطيب مما يعين العبد على فعل الصالحات، كما أن أكل الحرام وأن الوقوع في المشتبهات يثقل العبد عن فعل الطاعات. فتأمل في هذا الاقتران بين أكل الطيبات وعمل الصالحات. تأمل في قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وفي قوله: ثم استوى على العرش الرحمن. تجد أن الله تعالى يقرن استواءه على العرش باسم الرحمن كثيرا، ذلك لأن العرش محيط بالمخلوقات قد وسعها، والرحمة محيطة بالخلق واسعة له، ورحمتي وسعت كل شيء. فاستوى على أوسع المخلوقات بأوسع الصفات، فاستوى على أوسع المخلوقات بأوسع الصفات. بشرى لمن يسعى في طلب الرزق الحلال بالتجارة ونحوها، ذكرها الله تعالى في قوله: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. كان بعض الصحابة يتأول من هذه الآية فضيلة التجارة والسفر لأجلها، حيث قرن الله بين المجاهدين والمكتسبين المال الحلال، ذلك أن الله ما ذكر هذين السببين لنسخ تحديد القيام إلا تنويها بهما، لأن في غيرهما من الأعذار ما هو أشبه كالمرض مثلا. لما قال تعالى: الله لا إله إلا هو، قال بعدها: الحي القيوم. فبعد أن ذكر استحقاقه للعبودية ذكر سبب ذلك، وهو كماله في نفسه وكماله لغيره. فلا تصلح العبادة إلا لمن هذا شأنه: وتوكل على الحي الذي لا يموت، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. هذه الآية من أظهر الأدلة على بيان منزلة العلماء الآمرين بالمعروف، حيث قرن الله خطورة جريمة قتلهم بقتل الأنبياء، لأن العلماء هم ورثة الأنبياء. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، وقرن بقتل الأنبياء قتل العلماء الذين يأمرون بالقسط ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، فقرن بينهما للدلالة على رفعة شأن العلماء وعظيم قدرهم عند الله جل وعلا. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. دلت الآية على أن العلم والتعليم والدراسة توجب كون الإنسان ربانيا، فمن اشتغل بذلك لا لهذا المقصد ضاع سعيه وخاب عمله. فسبح بحمد ربك واستغفر، جمع بين التسبيح والاستغفار، لأن الاستغفار محو الذنوب وفي التسبيح طلب الكمال. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، قرن شهادة العلماء بشهادة رب الأرض والسماء وبشهادة الملائكة، وهي تزكية عظيمة لأهل العلم، لأن الله لا يستشهد مجروحا. فهذه بعض الأمثلة التي تفتح بابا للتدبر في كتاب الله جل وعلا. من أسباب حصول التدبر أن يكون القصد من ذلك العمل بما علم، هذا هو المقصود الأعظم من التلاوة. أنزل عليهم القرآن ليعملوا به فاتخذوا درسه عملا. إن أحدهم لا يتلو القرآن من فاتحته إلى خاتمته ما يسقط منه حرفا وقد أسقط العمل به. فالعمل بكتاب الله تبارك وتعالى أعظم معين على التأمل في آياته وتدبر معانيه، لأن الإيمان بالكتاب يقتضي العمل به وعدم مخالفته. يعني عندما تؤمن بأنه كلام الله يخاطبك به منه إليك. فعندما يخاطب عبده فأنت عبده، فهو يأمرك وينهاك كأنك واقف بين يدي سيدك ومولاك، يأمرك وينهاك. لا أخشى أن يقال لي يوم القيامة: يا عويمر، ماذا عملت فيما جهلت؟ ولكن أخاف أن يقال لي: ماذا عملت فيما علمت؟ يقوله أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه. فينبغي على المرء أن يجتهد في أن يعمل بما علم، وألا يقيم على نفسه الحجة، لأن الإنسان إذا لم يعمل بما علم فقد أقام على نفسه الحجة عند الله تبارك وتعالى. قد علمت، فماذا عملت فيما علمت؟ فالعمل بما فيه. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في وصف خلقه كما قالت عائشة: كان خلقه القرآن. يا معشر القراء، استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. يا حملة القرآن، يا حملة العلم، اعملوا به، فإن العالم إنما هو من عمل بما علم ووافق علمه عمله. سيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، يخالف عملهم علمهم وتخالف سريرتهم علانيتهم، يجلسون حلقا يباهي بعضهم بعضا، حتى إن الرجل لا يغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه. أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله عز وجل. إن هذا القرآن قد قرأه عبيد وصبيان لا علم لهم بتأويله، وما تدبر آياته إلا من رزق السعادة دنيا وآخرة، وهي ما تتدبر أي آياته إلا باتباعه، ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إنهم لا يقول أحدهم: لقد قرأت القرآن كله فما أسقطت منه حرفا، وقد والله أسقطه كله. ما يرى القرآن له في خلق ولا عمل، حتى إن أحدهم لا يقول: إني لأقرأ السورة في نفس. والله ما هؤلاء بالقراء ولا بالعلماء ولا بالحكماء ولا الورعة. متى كانت القراء مثل هذا؟ لا كثر الله في الناس مثل هؤلاء. رواه سعيد بن منصور والبيهقي في الشعب وابن المبارك في الزهد عن الحسن رحمه الله. وكذلك مما يعين على تدبر القرآن تعليمه والدعوة إليه وقيام الليل به، استحضار القلب عند تلاوته. قيام الليل به من أعظم ما يعين على تدبره، حيث خلوة الرجل بربه تبارك وتعالى مع البعد عن كل الشواغل والصوارف التي تصرف الإنسان وتشغل قلبه عن ربه جل وعلا. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المتلى أن يرزقنا حسن التدبر في آيات الكتاب العزيز، وأن يفتح لنا في ذلك فتحا مباركا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن الوسائل المعينة على تدبر الكتاب العزيز معرفة أسباب النزول. ومعرفة أسباب النزول من أهم العوامل الموصلة إلى تدبر كتاب الله تبارك وتعالى، قال الواحدي رحمه الله: إذ هي أوفى ما يجب الوقوف عليها وأولى ما تصرف العناية إليها لامتناع معرفة تفسير الآية وقصد سبيلها دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. ولهذا كان أصح قولي الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وما أثارها. وهذا مثال يتضح به المقصود. قال الله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فظاهر هذه الآية الكريمة نفي الجناح عمن اطوف بالصفا والمروة، وهذا وحده لا يدل على الفرضية، لكن إذا عرف سبب النزول فهمت الآية على وجهها. فإن من المسلمين من تحرج عن الطواف بين الصفا والمروة لكونهما في الجاهلية تعبد عندهما الأصنام. لهذا ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله، يعني وجعل ذلك من شعائر الله جل وعلا. وأورد رحمه الله حديث عروة رحمه الله قال: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت له: أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة. قالت: بئس ما قلت يا ابن أختي، إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه ألا يتطوف بهما، ولكنها أنزلت في الأنصار، كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها من المشلل، فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة. فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا: يا رسول الله، إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. قالت عائشة رضي الله عنها: وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. قال: ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن فقال: إن هذا لعلم ما كنت سمعته، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون أن الناس إلا من ذكرت عائشة ممن كان يهل بمنات كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة. فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن، قالوا: يا رسول الله، كنا نطوف بالصفا والمروة وإن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا، فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة؟ فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. قال أبو بكر ابن عبد الرحمن: فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما، في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا بالجاهلية بالصفا والمروة، والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام، من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت. الحديث أخرجه أيضا مسلم في صحيح. فمعرفة سبب نزول هذه الآية يجعل فهمها مستقيما على النحو المرضي كما مر بيانه. فمعرفة أسباب النزول من أهم الأسباب الداعية إلى معرفة مقاصد القرآن العظيم والتدبر في كتاب الله تبارك وتعالى على النحو الذي يريده الله جل وعلا. كتاب الله تبارك وتعالى أشرف ما أنفقت الأعمار في تحصيله حملا وتلاوة وفهما وتدبرا وعملا وتطبيقا. وقد أنزل الله جل وعلا القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم وأعلمه فضل ما أنزله عليه، وأعلم خلقه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن القرآن عصمة لمن اعتصم به، وهدى لمن اهتدى به، وغنى لمن استغنى به، وحرز من النار لمن اتبعه، ونور لمن استنار به، وشفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين. ثم أمر الله خلقه أن يؤمنوا به ويعملوا بمحكمه، فيحلوا حلاله ويحرموا حرامه، ويؤمنوا بمتشابهه ويعتبروا بأمثاله، ويقولوا آمنا به كل من عند ربنا. ثم وعدهم على تلاوته والعمل به النجاة من النار والدخول الجنة. ثم ندب خلقه أي دعاهم إذا هم تلوا كتابه أن يتدبروا ويتفكروا فيه بقلوبهم، وإذا سمعوه من غيرهم أحسنوا استماعا. ثم وعدهم على ذلك الثواب الجزيل، فلله تعالى الحمد والمنة. ثم أعلم خلقه أن من تلا القرآن وأراد به متاجرة مولاه الكريم فإنه يربحه الربح الذي لا بعده ربح، ويعرفه بركة المتاجرة في الدنيا والآخرة. وهذا كله بيانه في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذا هو في قول صحابته رضي الله عنهم وفي سائر أقوال العلماء. قال الله جل وعلا: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقال عز من قائل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله تعالى هو القرآن، وقيل الإسلام، إلى غير ذلك من الأقوال التي لا تتعارض ولا تتضاد. وقال جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. ثم إن الله جل وعلا وعد من استمع كلامه فأحسن الأدب عند استماعه بالاعتبار الجميل، أي بالتدبر والتفكر ولزوم الواجب لاتباعه والعمل به، يبشره منه بكل خير، ووعده على ذلك أفضل الثواب. فقال جل وعلا: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقال الله جل وعلا وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. فكل كلام ربنا حسن لمن تلاه ولمن استمع إليه، وإنما هذا صفة قوم إذا سمعوا القرآن يتبعون أحسن ما يتقربون به إلى الله تعالى مما دلهم عليه مولاهم الكريم، يطلبون بذلك رضاه ويرجون رحمته. سمعوا الله تعالى قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فكان حسن استماعهم يبعثهم على التذكر فيما لهم وما عليهم. وسمعوا الله جل وعلا قال فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وقد أخبرنا الله عن الجن في حسن استماعهم للقرآن واستجابتهم لما ندبهم إليه، ثم رجعوا إلى قومه فوعظوهم بما سمعوا من القرآن بأحسن ما يكون من الموعظة. قال الله عز وجل قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وقال جل وعلا وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. وقد قال الله جل وعلا في سورة قاف والقرآن المجيد ما دلنا على عظيم ما خلق من السماوات والأرض وما بينهما من عجائب حكمته في خلقه تعالى، ثم ذكر الموت وعظيم شأنه وذكر النار وعظيم شأنها وذكر الجنة وما أعد فيها لأوليائه، فقال جل وعلا لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد إلى آخر الآية، ثم قال بعد ذلك كله إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فأخبر جل ذكره أن المستمع بأذنيه ينبغي أن يكون مشاهدا بقلبه ما يتلو وما يسمع لينتفع بتلاوته للقرآن وبالاستماع ممن يتلوه. ثم إن الله عز وجل حث خلقه على أن يتدبروا القرآن، فقال عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ألا ترون رحمكم الله إلى مولاكم الكريم كيف يحث خلقه على أن يتدبروا كلامه؟ ومن تدبر كلامه عرف الرب عز وجل وعرف عظيم سلطانه وقدرته وعرف عظيم تفضله على المؤمنين وعرف ما عليه من فرض عبادته، فألزم نفسه الواجب وحذر مما حذره مولاه الكريم ورغب فيما رغبه فيه. ومن كانت هذه صفته عند تلاوته للقرآن وعند استماعه من غيره كان القرآن له شفاء، فاستغنى بلا مال وعز بلا عشيرة وأنس بما يستوحش منه غيره، وكانت همته عند التلاوة للسورة إذا افتتحها متى أتعظ بما أتلو، ولم يكن مراده متى أختم السورة، وإنما مراده متى أعقل عن الله الخطاب، متى أزدجر، متى أعتبر، لأن تلاوته للقرآن عبادة، والعبادة لا تكون بغفلة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لا تنفروه نثر الدقل، والدقل رديء التمر، والمقصود لا تسرعوا في القراءة كما ترمون بالتمر الرديء، لا تنثروه نثر الدقل، ولا تهذوه هذ الشعر، والهذ الكلام السريع غير المفهوم، لا تنثروه نثر الدقل، ولا تهذوه هذ الشعر، قفوا عند عجائبه، وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. وقال الحسن رحمه الله: الزموا كتاب الله، وتتبعوا ما فيه من الأمثال، وكونوا فيه من أهل البصر. ثم قال: رحم الله عبدا عرض نفسه وعمله على كتاب الله، فإن وافق كتاب الله حمد الله وسأله الزيادة، وإن خالف كتاب الله أعتب نفسه ورجع من قريب. وعن أبي كنانة أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه جمع الذين قرأوا القرآن وهم قريب من 300، فعظم القرآن وقال: إن هذا القرآن كائن لكم ذخرا، والذخر الثواب المدخر، وكائن عليكم وزرا، فاتبعوا القرآن ولا يتبعكم، فإنه من اتبع القرآن هبط به على رياض الجنة، ومن اتبعه القرآن زج في قفاه فقذفه في النار. وعن الحسن قال: من أحب أن يعلم ما هو، أي من أحب أن يعلم حاله، هل هو من الصالحين أو من غير الصالحين، من أحب أن يعلم ما هو فليعرض نفسه على القرآن. وعن مجاهد في قوله تعالى: يتلونه حق تلاوته، قال: يعملون به حق عمله. وعن عطاء قال: إنما القرآن عبر، إنما القرآن عبر. ذكر ذلك كله الآجري رحمه الله تعالى في أخلاق حملة القرآن. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أخرجه البخاري. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه فيما رواه مسلم في صحيحه قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، والصفة مكان في آخر المسجد النبوي، كان يأوي إليه فقراء المسلمين ممن لم يكن لهم سكن ولا عشيرة حتى يجد أحدهم سكنا. قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، فقال: أيكم يحب أن يغدو، يغدو أن يذهب في الصباح إلى بطحان، وبطحان اسم واد في المدينة، أو العقيق اسم واد آخر على بعد 3 أميال من المدينة، أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق، فيأتي كل يوم بناقتين كوماوين زهراوين، كوماوين مثنى كوماء، وهي الناقة عظيمة السنام، وأما زهراوين فبيضاوين من شدة السمن، فيأخذهما من غير إثم ولا قطع رحم. قلنا: كلنا يا رسول الله يحب ذلك. قال: فلأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير له من 3، وأربع خير له من 4، ومن أعدادهن من الإبل. الحديث كما مر أخرجه مسلم، وأخرجه أيضا أحمد وأبو داود وغيرهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما تجالس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يعني من لم يسرع به عمله الصالح إلى الجنة فلن تنفعه أحسابه الشريفة، فإن العبد معلق من عمله عند ربه عز وجل. والحديث رواه مسلم وغيره. وفي لفظ آخر لمسلم: إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وعن عنترة بن عبد الرحمن قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: أي العمل أفضل؟ قال: ذكر الله أكبر. يعني ذكر الله تعالى أكبر الأعمال، ولا يريد بذلك ذكر اللسان وحده كما يتبادر إلى الذهن، بل إن ذكره تعالى أنواع كما بين ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله. فأول أنواع ذكر الله تعالى ذكره بأسمائه وصفاته والثناء بها عليه. الثاني ذكره باللسان من تسبيح وتهليل وتحميد وتمجيد، وهذا هو الغالب عند إطلاق الذكر عند المتأخرين. الثالث ذكره بأحكامه وأوامره ونواهيه، وهو ما يفعله العالم حين يدعو الناس إلى طريق مولاهم عز وجل. الرابع من أنواع الذكر ذكره سبحانه بتلاوة آياته والتدبر فيها والتأمل في معانيها. الخامس دعاؤه واستغفاره والتضرع إليه. قلت لابن عباس رضي الله عنهما: أي العمل أفضل؟ قال: ذكر الله أكبر، أي أكبر الأعمال. وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون فيه كتاب الله ويتعاطونه بينهم إلا أضلتهم الملائكة بأجنحتها، وكانوا أضياف الله تعالى ما داموا فيه حتى يخوضوا في حديث غيره. مما يعين على تمام تدبر الكتاب العزيز معرفة علم الوقف والابتداء، ومعرفة علم الوقف والابتداء خير معين على تدبر كتاب الله جل وعلا. قال الزرقشي رحمه الله: وعلم الوقف والابتداء علم جليل، وبه يعرف كيف أداء القرآن، ويترتب على ذلك فوائد كثيرة واستنباطات غزيرة، وبه تتبين معاني الآيات ويؤمن الاحتراز من الوقوع في المشكلات. قال عبد الله بن عمر: لقد عشنا برهة من دهرنا وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فيتعلم حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن يقف عنده منها، كما تعلمون أنتم اليوم القرآن. ثم لقد رأيت اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما آمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يقف عنده منه، فينثره نثر الدقل. هذا النوع من العلم يحتاج إلى فنون كثيرة. قال أبو بكر بن مجاهد: لا يقوم بالتمام في الوقف إلا نحوي عالم بالقراءات، عالم بالتفسير والقصص وتلخيص بعضها من بعض، عالم باللغة التي نزل بها القرآن. مثال ذلك الوقف على قوله تعالى: قولهم، من قوله تعالى: ولا يحزنك قولهم، فهنا تم الكلام. ثم يبتدئ: إن العزة لله جميعا، وذلك في قول الله تعالى: ولا يحزنك قولهم، إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ومن أعظم أسباب تدبر الكتاب العزيز تحقيق التقوى، فإن التقوى جماع الخير كله، فبالتقوى يستنير القلب وتتنور البصيرة وتتكشف حقائق العلم على ما هي عليه. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وقد أخبر الله تبارك وتعالى أن من اتقاه رزقه الله من حيث لا يحتسب، فقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأي رزق أعظم وأجل من فهم مراد الرب جل وعلا من خطابه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى متحدثا عما أفاء الله عليه من الفتوحات الإلهية والمنح الربانية حين تأمله في سورة الكافرون وذكره لفوائدها وأسرارها، قال: فهذا ما فتح الله العظيم به من هذه الكلمات اليسيرة النزرة أي القليلة المشيرة إلى عظمة هذه السورة وجلالتها ومقصودها وبديع نظمها، من غير استعانة بتفسير ولا تتبع لهذه الكلمات من مضان توجد فيه، بل هي استملاء مما علمه الله وألهمه بفضله وكرمه. والله يعلم أني لو وجدتها في كتاب لأضفتها إلى قائلها ولبالغت في استحسانها. وينبغي لمن علمه الله تعالى القرآن وفضله على غيره ممن لم يحمله وأحب أن يكون من أهل القرآن وأهل الله عز وجل وخاصته وممن وعده الله من الفضل العظيم والثواب الجزيل ما بينه الله تعالى في كتابه ووضحه النبي صلى الله عليه وسلم في بيانه وخطابه، وممن قال الله تعالى فيهم يتلونه حق تلاوته، قيل في التفسير يعملون به حق عمله، ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع الكرام السفرة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران، متفق عليه. وقال عيسى بن يونس: إذا ختم العبد القرآن قبل الملك بين عينيه. فينبغي له أي لمن علمه الله القرآن وأراد أن يسلك في هذا النظام أن يجعل القرآن ربيعا لقلبه يعمر به ما خرب من قلبه، ويتأدب بآداب القرآن، ويتخلق بأخلاق شريفة يبين بها عن سائر الناس ممن لا يقرأ القرآن، فحينئذ يكون معظما لكتاب الله جل وعلا. ولا شك أن تعظيم آيات الله تبارك وتعالى واليقين الذي لا يقبل سواه من أن ما يتلوه إنما هو كلام الله جل وعلا تكلم الله تعالى به حقيقة وأوحاه الله جل وعلا إلى جبريل فنزل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأداه إلى الأمة، لا شك أن من كان كذلك كان ذلك له معينا على تدبر كتاب الله تعالى. فأول ما ينبغي له أن يستعمل تقوى الله عز وجل في السر والعلانية باستعمال الورع في مطعمه ومشربه وملبسه ومكسبه، بصيرا بزمانه وفساد أهله، فهو يحذرهم على دينه مقبلا على شأنه، مهموما بإصلاح ما فسد من أمره، حافظا للسانه، مميزا لكلامه، إن تكلم تكلم بعلم إذا رأى الكلام صوابا، وإن سكت سكت بعلم إذا كان السكوت صوابا، قليل الخوض فيما لا يعنيه، يخاف من لسانه أشد مما يخاف من عدوه، يحبس لسانه كحبسه لعدوه ليأمن شره وليأمن سوء عاقبته، قليل الضحك مما يضحك منه الناس لسوء عاقبة الضحك، إن سر بشيء مما يوافق الحق تبسم، يكره المزاح خوفا من اللعب، فإن مزح قال حقا، باسط الوجه طيب الكلام، لا يمدح نفسه بما فيه فكيف بما ليس فيه، يحذر نفسه أن تغلب على ما تهوى مما يسخط مولاه، لا يغتاب أحدا ولا يحقر أحدا ولا يسب أحدا ولا يشمت بمصيبة ولا يبغي على أحد ولا يحسده ولا يسيء الظن بأحد إلا بمن يستحق، يحسد بعلم ويظن بعلم. ويقصد بالحسد هاهنا الغبطة التي دل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويظن بعلم يعني لا يعتقد في أحد سوءا إلا بيقين جازم لا يتخلف، يتكلم بما في الإنسان من عيب بعلم، يعني إذا جرح أحدا ويسكت عن حقيقة ما فيه بعلم، إذا لم يكن موجب لذكره قد جعل القرآن والسنة والفقه دليلا إلى كل خلق حسن جميل، حافظا لجميع جوارحه عما نهي عنه، إن مشى مشى بعلم وإن قعد قعد بعلم، يجتهد ليسلم الناس من لسانه ويده ولا يجهل، فإن جهل عليه حلم لا يظلم، وإن ظلم عفا ولا يبغي، وإن بغي عليه صبر، يقضم غيظه ليرضي ربه ويغيظ عدوه، متواضع في نفسه، إذا قيل له الحق قبله من صغير أو كبير، يطلب الرفعة من الله عز وجل لا من المخلوقين، ماقتا للكبر خائفا على نفسه منه، لا يتأكل بالقرآن ولا يحب أن تقضى له به الحوائج، ولا يسعى به إلى أبناء الملوك، ولا يجالس به الأغنياء ليكرموه. إن كسب الناس من الدنيا الكثير بلا فقه ولا بصيرة، كسب هو القليل بفقه وعلم. إن لبس الناس اللين الفاخر، لبس هو من الحلال ما يستر به عورته. إن وسع عليه وسع، وإن أمسك عليه أمسك، يقنع بالقليل فيكفيه، ويحذر على نفسه من الدنيا ما يطغيه. يتبع واجبات القرآن والسنة، يأكل الطعام بعلم، ويشرب بعلم، ويلبس بعلم، وينام بعلم، ويجامع أهله بعلم، ويصحب إخوانه بعلم، ويزوره بعلم، ويستأذن عليهم بعلم، ويسلم عليهم بعلم، ويجاور جاره بعلم، أن يكون في ذلك متبعا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، يلزم نفسه بر والديه فيخفض لهما جناحه، ويخفض لصوتهما صوته، ويبذل لهما ماله، وينظر إليهما بعين الوقار والرحمة، يدعو لهما بالبقاء، ويشكر لهما عند الكبر، لا يضجر بهما ولا يحقرهما، إن استعانا به على طاعة أعانهما، وإن استعانا به على معصية لم يعنهما عليها، ورفق بهما في معصيته إياهما بحسن الأدب، يعني عندما يرفض طاعتهما في المعصية فليكن الرفض بأدب ورفق، حتى إذا ما دعواه إلى معصية الله يجب عليه ألا يطيعهما، ولكن ينبغي أن يكون رفضه طاعتهما في المعصية بأدب ورفق، ليرجع عن قبيح ما أراد مما لا يحسن بهما فعله، يصل الرحم ويكره القطيعة، من قطعه لم يقطع، ومن عصى الله فيه أطاع الله فيه، يصحب المؤمنين بعلم ويجالسهم بعلم، من صحبه نفعه، حسن المجالسة لمن جالس، إن علم غيره رفق به، لا يعنف من أخطأ ولا يخجله، رفيق في أموره، صبور على تعليم الخير، يأنس به المتعلم ويفرح به المجالس، مجالسته تفيد خيرا، مؤدب لمن جالسه بأدب القرآن والسنة، إن أصيب بمصيبة فالقرآن والسنة له مؤدبان، بحزن وعلم، فيحزن بعلم ويبكي بعلم ويصبر بعلم ويتطهر بعلم ويصلي بعلم ويزكي بعلم ويتصدق بعلم ويصوم بعلم ويحج بعلم ويجاهد بعلم ويكتسب بعلم وينفق بعلم وينبسط في الأمور بعلم وينقبض عنها بعلم، قد أدبه القرآن والسنة، يتصفح القرآن ليؤدب به نفسه، لا يرضى من نفسه أن يؤدي ما فرض الله عز وجل بجهل، قد جعل العلم والفقه دليله إلى كل خير، إذا درس القرآن فبحضور فهم وعقل، همته إيقاع الفهم لما ألزمه الله عز وجل من اتباع ما أمر والانتهاء عما نهى، ليس همته متى أختم السورة، همته متى أستغني بالله عن غيره، متى أكون من المتقين، متى أكون من المحسنين، متى أكون من المتوكلين، متى أكون من الخاشعين، متى أكون من الصابرين، متى أكون من الصادقين، متى أكون من الخائفين، متى أكون من الراجين، متى أزهد في الدنيا، متى أرغب في الآخرة، متى أتوب من الذنوب، متى أعرف النعم المتواترة، متى أشكر عليها، متى أعقل عن الله جلت عظمته الخطاب، متى أفقه ما أتلو، متى أغلب نفسي على ما تهوى، متى أجاهد في الله عز وجل حق الجهاد، متى أحفظ لساني، متى أغض طرفي، متى أحفظ فرجي، متى أستحيي من الله حق الحياء، متى أشتغل بعيبي، متى أصلح ما فسد من أمري، متى أحاسب نفسي، متى أتزود ليوم معادي، متى أكون عن الله راضية، متى أكون بالله واثقة، متى أكون بزجر القرآن متعظة، متى أكون بذكره عن ذكر غيره مشتغلة، متى أحب ما يحب، متى أبغض ما يبغض، متى أنصح لله، متى أخلص له عملي، متى أقصر أملي، متى أتأهب ليوم موتي وقد غيب عني أجلي، متى أعمر قبري، متى أفكر في الموقف وشدته، متى أفكر في خلوتي مع ربي، متى أفكر في المنقلب، متى أحذر مما حذرني منه ربي من نار حرها شديد وقعرها بعيد وغمها طويل لا يموت أهلها فيستريح، ولا تقال عثرتهم، ولا ترحم عبرتهم، طعامهم الزقوم وشرابهم الحميم، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ندموا حيث لا ينفعهم الندم، وعضوا على الأيدي أسفا على تقصيرهم في طاعة الله عز وجل وركونهم لمعاصي الله تعالى، فقال منهم قائل: يا ليتني قدمت لحياتي، وقال قائل: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، وقال قائل: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وقال قائل: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، وقالت فرقة منهم ووجوههم تتقلب في أنواع العذاب: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. فهذه النار يا معشر المسلمين، يا حملة القرآن، حذرها الله المؤمنين في غير موضع من كتابه رحمة منه للمؤمنين، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وقال عز وجل: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم حذر المؤمنين أن يغفلوا عما فرض عليهم وما عهده إليهم، ألا يضيعوه، وأن يحفظوا ما استرعاهم من حدوده، ولا يكونوا كغيرهم ممن فسق عن أمره، فعذبهم بأنواع العذاب. فقال عز وجل: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ثم أعلم الله المؤمنين أنه لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، فقال عز وجل: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. فالمؤمن العاقل إذا تلا القرآن، استعرض القرآن، أي عرضه على حاله، فكان كالمرآة يرى بها ما حسن من فعله وما قبح منه، فما حذره مولاه حذره، وما خوفه به من عقابه خافه، وما رغبه فيه مولاه رغب فيه ورجاه. فمن كانت هذه صفته أو ما قارب هذه الصفة فقد تلاه حق تلاوته، ورعاه حق رعايته، وكان له القرآن شاهدا وشفيعا وأنيسا وحرزا. ومن كان هذا وصفه نفع نفسه ونفع أهله وعاد على والديه وعلى ولده كل خير في الدنيا وفي الآخرة. عن خيثمة قال: مرت امرأة بعيسى بن مريم عليه السلام فقالت: طوبى لحجر حملك ولثدي رضعت منه. فقال عيسى: طوبى لمن قرأ القرآن ثم عمل به، وهو يريد الوحي. وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء القرآن يوم القيامة إلى الرجل كالرجل الشاحب مصفر الوجه من التعب، فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا الذي أضمأت نهارك وأسهرت ليلك. أخرجه أحمد وابن ماجه والحاكم وصححه، وصححه البوصيري وحسنه شعيب، وقال الألباني: ضعيف محتمل للتحسين. وعن ياس بن عامر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال له: إنك إن بقيت، يعني طال بك العمر، فسيقرأ القرآن على ثلاثة أصناف: صنف لله تعالى، وصنف للدنيا، وصنف للجدل، فمن طلب به أدرك. فهذا هو الصنف الذين قرأوا القرآن يريدون به وجه الله بقراءتهم، وأما الذين يقرؤون القرآن لا يريدون به وجه الله، وإنما يقرؤون القرآن للدنيا ولأبناء الدنيا، فمن أخلاق هؤلاء أن يكون حافظا لحروف القرآن مضيعا لحدوده، متعظما في نفسه، متكبرا على غيره. قد اتخذ القرآن بضاعة يتأكل به الأغنياء ويستقضي به الحوائج، يعظم أبناء الدنيا ويحقر الفقراء. إن علم الغني رفق به طمعا في دنياه، وإن علم الفقير زجره وعنفه، لأنه لا دنيا له يطمع فيها. يستخدم به الفقراء ويتيه به على الأغنياء. إن كان حسن الصوت أحب أن يقرأ للملوك ويصلي بهم طمعا في دنياهم، وإن سأله الفقراء الصلاة بهم ثقل ذلك عليه لقلة الدنيا في أيديهم، إنما طلبه الدنيا حيث كان ربض عندها، يفخر على الناس بالقرآن ويحتج على من دونه في الحفظ بفضل ما معه من القراءات وزيادة المعرفة بالغريب من القراءات التي لو عقل لعلم أنه يجب عليه ألا يقرأ بها، فتراه تائها متكبرا كثير الكلام بغير تمييز، يعيب كل من لم يحفظ كحفظه، ومن علم أنه يحفظ كحفظه طلب عيبه، متكبرا في جلسته، متعاظما في تعليمه لغيره، ليس للخشوع في قلبه موضع، كثير الضحك والخوض فيما لا يعنيه، يشتغل عمن يأخذ عليه بحديث من جالسه، هو إلى استماع حديث جليسه أصغى منه إلى استماع من يجب عليه أن يستمع له، يري أنه لما يستمع حافظ، فهو إلى كلام الناس أشهى منه إلى كلام الرب عز وجل، لا يخشع عند استماع القرآن، ولا يبكي ولا يحزن، ولا يأخذ نفسه بالفكر فيما يتلى عليه وقد ندب إلى ذلك، راغب في الدنيا وما قرب منها، لها يغضب ويرضى. إن قصر رجل في حقه قال: أهل القرآن لا يقصر في حقوقهم، وأهل القرآن تقضى حوائدهم، يستقضي من الناس حق نفسه ولا يستقضي من نفسه ما لله عليها، يغضب على غيره زعم لله ولا يغضب على نفسه لله، ولا يبالي من أين اكتسب من حرام أو من حلال، قد عظمت الدنيا في قلبه، إن فاته منها شيء لا يحل له أخذه حزن على فوته، لا يتأدب بأدب القرآن، ولا يزلل نفسه عند الوعد والوعيد، لاه غافل عما يتلو أو يتلى عليه، همته حفظ الحروف، إن أخطأ في حرف ساءه ذلك لئلا ينقص جاهه عند المخلوقين فتنقص رتبته عندهم، فتراه محزونا مغموما بذلك، وما قد ضيعه فيما بينه وبين الله تعالى مما أمر به في القرآن أو نهى عنه غير مكترث به، أخلاقه في كثير من أموره أخلاق الجهال الذين لا يعلمون، لا يأخذ نفسه بالعمل بما أوجب عليه القرآن، إذ سمع الله عز وجل قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكان من الواجب عليه أن يلزم نفسه طلب العلم لمعرفة ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فينتهي عنه. قليل النظر في العلم الذي هو واجب عليه فيما بينه وبين الله عز وجل، كثير النظر في العلم الذي يتزين به عند أهل الدنيا ليكرموه بذلك، قليل المعرفة بالحلال والحرام الذي ندبه الله تعالى إليه ثم رسوله صلى الله عليه وسلم ليأخذ الحلال بعلم ويترك الحرام بعلم، لا يرغب بمعرفة علم النعم ولا في علم شكر المنعم. تلاوته للقرآن تدل على كبره في نفسه وتزين عند السامعين منه، ليس له خشوع فيظهر على جوارحه. إذا درس القرآن أو درسه لغيره فهمته متى يقطع، ليس همته متى يفهم، لا يعتبر عند التلاوة بضرب أمثال القرآن، ولا يقف عند الوعد والوعيد، يأخذ نفسه برضا المخلوقين ولا يبالي بسخط رب العالمين. يحب أن يعرف بكثرة الدرس ويظهر ختمه للقرآن ليحظى عندهم. قد فتنه حسن ثناء من جهله، يفرح بمدح الباطل وأعماله أعمال الجهل، يتبع هواه فيما تحب نفسه غير متصفح لما زجره القرآن عنه. إن كان ممن يقرأ غضب على من قرأ على غيره، إن ذكر عنده رجل من أهل القرآن بالصلاح كره ذلك، وإن ذكر عنده بمكروه سره ذلك، يسخر بمن دونه ويهمز من فوقه، يتتبع عيوب أهل القرآن ليضع منهم ويرفع من نفسه، يتمنى أن يخطئ غيره ويكون هو المصيب. ومن كانت هذه صفته فقد تعرض لسخط مولاه الكريم. وأعظم من ذلك، أي أعظم من هذه الصفات التي مر، وليس بأعظم من سخط الله، فقد تعرض لسخط الله الكريم، لأنه لا مصيبة بعد سخط الله تعالى ولعنته، نسأل الله العافية والسلام. أعظم من ذلك أن أظهر على نفسه شعار الصالحين بتلاوة القرآن، وقد ضيع في الباطن ما يجب لله وركب ما نهى عنه مولاه الكريم، كل ذلك بحب الرياسة والميل إلى الدنيا. قد فتنه العجب بحفظ القرآن والإشارة إليه بالأصابع. إن مرض أحد من أبناء الدنيا أو ملوكها فسأله أن يختم عليه سارع إليه وسر بذلك، وإن مرض الفقير المستور فسأله أن يختم عليه ثقل ذلك عليه. يحفظ القرآن ويتلوه باللسانه، وقد ضيع الكثير من أحكامه. أخلاقه أخلاق الجهال، إن أكل فبغير علم، وإن شرب فبغير علم، وإن لبس فبغير علم، وإن جامع أهله فبغير علم، وإن نام فبغير علم، وإن صحب أقواما أو زارهم أو سلم عليهم أو استأذن عليهم، فجميع ذلك يدري بغير علم من كتاب أو سنة. وغيره ممن يحفظ جزءا من القرآن مطالب لنفسه بما أوجب الله عليه من علم أداء فرائضه واجتناب محارمه، وإن كان لا يؤبه له ولا يشار إليه بالأصابع. فمن كانت هذه أخلاقه صار فتنة لكل مفتون، لأنه إذا عمل بالأخلاق التي لا تحسن بمثله اقتدى به الجهال. فإذا عيب الجاهل قال: فلان الحامل لكتاب الله فعل كذا، فنحن أولى أن نفعله. ومن كانت هذه حالة فقد تعرض لعظيم، أي لخطر عظيم، وثبتت عليه الحدة، ولا عذر له إلا أن يتوب. وهذه كلها قد دلت عليها الآثار وجاءت بها الأخبار. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لقد أتى علينا حين وما نرى أن أحدا يتعلم القرآن يريد به إلا الله تعالى، فلما كان هاهنا بأخرة خشيت أن رجالا يتعلمونه يريدون به الناس وما عندهم، فأريد الله تعالى بقراءتكم وأعمالكم. وإنا كنا نعرفكم إذ فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذ ينزل الوحي وإذ ينبئنا الله من أخباركم، فأما اليوم فقد مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي رحل إلى ربه عز وجل وانقطع الوحي. وإنما أعرفكم بما أقول، من أعلن خيرا أحببناه عليه وظننا به خيرا، ومن أظهر شرا أبغضناه عليه وظننا به شرا. سرائركم فيما بينكم وبين ربكم عز وجل. فإذا كان عمر رضي الله عنه قد خاف على قوم قرأوا القرآن في ذلك الوقت، خاف عليهم ميلهم إلى الدنيا، فما ظنك بهم اليوم؟ وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه يكون أقوام يقرؤون القرآن يقيمونه كما يقيمون القدح، والقدح عصا السهم يكون مستقيما، يتعجلونه ولا يتأجلونه، يطلبون به عاجلة الدنيا ولا يطلبون به الآخرة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن وفينا الأعجمي والأعرابي، فاستمع فقال: اقرأوا فكل حسن، وسيأتي قوم يقيمونه كما يقيمون القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه. أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي في الشعب، وقد صححه الألباني وغيره. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يظهر هذا الدين حتى يجاوز البحار وحتى يخاض بالخيل في سبيل الله، ثم يأتي قوم يقرؤون القرآن، فإذا قرأوه قالوا: قد قرأنا القرآن، فمن أقرأ منا؟ فمن أعلم منا؟ ثم التفت إلى أصحابه فقال: هل ترون في أولئك من خير؟ قالوا: لا. قال: فأولئك منكم، وأولئك من هذه الأمة، وأولئك هم وقود النار. أخرجه أبو يعلى والبزار، وهو حديث حسن كما قال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب وكذا في السلسلة الصحيحة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا صدر هذه الأمة، وكان الرجل من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معه إلا السورة من القرآن أو شبه ذلك، وكان القرآن ثقيلا عليه، أي جليلا عظيما في قلوبهم، لا يحفظونه قبل أن يفقهوه وأن يعملوا بما فيه، ورزقوا العمل به. وإن آخر هذه الأمة يخفف عليهم القرآن حتى يقرأه الصبي والأعجمي فلا يعملون به. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرثن هذا القرآن قوم يشربونه كما يشرب الماء لا يجاوز تراقيهم. وعن الحسن قال: إن هذا القرآن قد قرأه عبيد وصبيان لا علم لهم بتأويله، ولم يتأولوا الأمر من أوله، أي لم يأخذوا القرآن بحقه يريد العمل به. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وما تدبر آياته إلا اتباعه، أما والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم ليقول: قد قرأت القرآن كله فما أسقط منه حرفا، وقد والله أسقطه كله، ما ترى القرآن له في خلق ولا عمل، حتى إن أحدهم ليقول: إني لأقرأ السورة في نفس واحد، والله ما هؤلاء بالقراء ولا الحكماء ولا الورعة، متى كانت القراء تقول مثل هذا؟ لا كثر الله في الناس مثل هؤلاء. عن مجاهد رحمه الله في قول الله تعالى يتلونه حق تلاوته قال: يعملون به حق عمله. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون، وبنهاره إذ الناس مفطرون، وبورعه إذ الناس يخلطون، وبتواضعه إذ الناس يختالون، وبحزنه إذ الناس يفرحون، وببكائه إذ الناس يضحكون، وبصمته إذ الناس يخوضون. هؤلاء الذين يتدبرون ويتلونه حق تلاوته ويعملون به ويتأدبون بآدابه، فالله تبارك وتعالى يؤتيهم معرفة فيه تغشى قلوبهم وتفقه بها أنفسهم وعقولهم مراد الله تبارك وتعالى من كلامه الذي أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال الحسن: كنت أمشي مع عمران بن الحصين رضي الله عنه، أحدنا آخذ بيد صاحبه، فمررنا بسائل يقرأ القرآن، فاحتبس عمران يستمع القرآن، فلما فرغ سأل، فقال عمران: انطلق بنا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اقرأوا القرآن واسألوا الله به، فإن بعدكم قوما يقرؤون القرآن يسألون الناس به. أخرجه أحمد والترمذي والطبراني في الكبير، وحسنه الترمذي وكذا الألباني. من أعظم ما يعين على تدبر الكتاب العزيز اللجؤ إلى الله تعالى وكثرة دعائه وإظهار شدة الرغبة في تحقيق هذه الغاية، وهي تدبر القرآن المجيد. والله سبحانه وحده يهدي لنوره من يشاء. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهو الذي يفتح مغاليق القلوب، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. وفي الدعاء المأثور ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه، وأخرجه أحمد وابن حبان والحاكم وصححه الألباني وغيره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. قال: فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. الفهم والتدبر هو الغاية من التلاوة. قال النووي رحمه الله: فإذا شرع في القراءة فليكن شأنه الخشوع والتدبر عند القراءة، والدلائل عليه أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر، فهو المقصود المطلوب، وبه تنشرح الصدور وتستنير القلوب. وكان زيد بن ثابت رضي الله عنه وهو أحد كتاب الوحي يرى عدم التسرع في ختم القراءة لكي يتدبر ويقف على الآيات والمعاني التي ينبغي أن يقف عليها. أخرج أبو عبيد والفريابي كلاهما عن قتيبة عن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد أنه قال: كنت أنا ومحمد بن يحيى ابن حباب جالسين، فدعا رجلا فقال: أخبرني بالذي سمعت من أبيك. فقال الرجل: أخبرني أبي أنه أتى زيد بن ثابت فقال له: كيف ترى قراءة القرآن في سبع؟ فقال زيد: حسن، ولأن أقرأه في نصف شهر أو عشرين أحب إلي. وسلني لمذاك؟ فقال: إني أسألك. قال: لكي أتدبره وأقف عليه. فهو ينظر إلى الكيف لا ينظر إلى الكم، فالعبرة بالتدبر ليس بكثرة التلاوة، أما إذا اجتمع الأمران فنور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، نسأل الله أن يشملنا بنوره، آمين. قال القرطبي: وأكثر العلماء يستحبون الترتيل في القراءة يتدبره القارئ وليفهم معانيه. فهم القارئ العالم في تلاوة كلام الله الفهم عن مولاه، وفي سنن الرسول صلى الله عليه وسلم الفقه، لئلا يضيع ما أمر به متأدب بالقرآن والسنة. فالإنسان يتأمل فيما يتلوه ويتدبره، لأن التلاوة حق التلاوة لا تقتصر على القراءة والترتيل فقط، وإنما منبثق عن فهم وعلم. وقد ثبت عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: يتلونه حق تلاوته، قال: يتبعونه حق اتباعه. وقد مر عن مجاهد رحمه الله. وثبت عن الحسن البصري: يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه ويكلون ما أشكل عليهم إلى عالمه. فمن قرأ قراءة تدبر وتفهم وعمل بمقتضاه فقد حصل الغاية القصوى التي ليس لأحد وراءها مرمى. فالتدبر أمره مهم، هو الغاية الكبرى من تلاوة القرآن وسماعه. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانة الماهر بقراءة القرآن بأنه مع السفرة الكرام البررة، وهذه بشرى للذي يقرأ بتدبر وتأمل وفهم. قال القرطبي رحمه الله: لا يكون ماهرا بالقرآن حتى يكون عالما بالفرقان، وذلك بأن يتعلم أحكامه فيفهم عن الله مراده وما فرض عليه، وأيضا ليعرف المكي من المدني ليفرق بين ما خاطب الله به عباده في أول الإسلام وما دعاهم إليه في آخر الإسلام. ثم ينظر في السنن المأثورة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فبها يصل الطالب إلى مراد الله عز وجل، وتفتح له أحكام القرآن فتحا. فإذا حصلت هذه المراتب لقارئ القرآن كان ماهرا، وهو الكمال. والماهر الحاذق بالشيء والعالم به. إذن في قول النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة ما يدلنا على أن المهارة هنا ليست في إخراج الحروف من مخارجها مع إعطاء كل حرف حقه ومستحقه فقط، فهذا بداية الطريق، وأما نهاياته فبعيدة. يمر على هذه الصور التي دل عليها القرطبي رحمه الله فيما مر من كلامه. فالغرض أن المطلوب شرعا إنما هو تحسين الصوت الذي يبعث على التدبر، تدبر القرآن وتفهمه والخشوع والخضوع والانقياد للطاعة. فينبغي أن نجتهد عند تلاوة كتاب الله تعالى أن نقرأ بيقظة العقل وعدم شرود الذهن، والصبر على ذلك، والتذكر بعظيم ثواب القراءة والتدبر لفوائدها في الدنيا والآخرة. فإن يقظة العقل وحضوره مع النية الصادقة فيها ثمرات عظيمة. ولا شك أن الإنسان سيجد العناء عند بداية هذا الطريق، بل سيجد أشد العناء، لأنه ليس معتادا لما يريد، بل هو معتاد لضده. فقد اعتاد أن يهد القرآن هد الشعر وأن يفاخر بكثرة ما تلا لا بما فهم مما تلا، فعلى الإنسان حينئذ أن يكون واقفا عند الخواطر، بمعنى أنه إذا كان متدبرا في آيات الله جل وعلا فجاء خاطر مقتحم فدخل عليه في مجال تدبره فليقطع الخاطر وليعود إلى ما كان. ستهجم عليه الخواطر هجوما عظيما من كل صوب ولا بأس، فأول الطريق الموصل إلى الغاية خطوة، على الإنسان أن يخطوها بعزم وحسم مع تقوى الله جل وعلا والإنابة والضراعة إليه، أن يرزق في القرآن فهما فهما مستقيما ليحصل المرء بذلك ثمرات التدبر في الدنيا وفي الآخرة. ومن لم يعرف أساليب القرآن سيجد نفسه غريبا عن آيات القرآن وتراكيب جمله، سيعاني في فهمها ما يعاني. ومعرفة هذه الأساليب مما يعين على تدبر القرآن، ومن أبرز هذه الأساليب ختم الآيات بأسماء الله الحسنى. هذا باب أو فن أو علم برأسه، وقد كذب فيه بعض أهل العلم من الكبار في ختم الآيات بأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى مع رعاية المناسبة. فإذا هذا من أساليب الكتاب العزيز ليدل على أن الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم الكريم. من أساليب القرآن احتواؤه على أحسن طرق التعليم وإيصال المعاني إلى القلوب بأيسر طريق وأوضح. ومن أبرز أنواع تعليمه العالي ضرب الأمثال، فتوضح المعاني النافعة وتمثل الأمور المحسوسة كأنها ترى رأي العين، وهذا من عناية الله تبارك وتعالى ولطفه بعباده، كما قال العلامة السعدي رحمه الله. ذكر الزركشي رحمه الله 42 أسلوبا من أساليب القرآن، منها التوكيد والحذف والتقديم والاستطراد والالتفاف والتضمين والتعبير عن المستقبل بلفظ الماضي وعكسه والتوسع والإعراض والتورية والطباق إلى غير ذلك مما ذكر في البرهان. من أساليب القرآن الحذف، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أمثلة على ذلك فقال: وهو سبحانه يذكر جواب القسم تارة وهو الغالب وتارة يحذفه، كما يحذف جواب لو كقوله تعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين، يكون ماذا؟ فحذف الجواب. وكذلك في قوله: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم. ومثل هذا حذفه من أحسن الكلام، لأن المراد أنك لو رأيت ذلك لرأيت هولا عظيما. وهذه عادة الناس في كلامهم إذا رأوا أمورا عجيبة وأرادوا أن يخبروا بها الغائب عنه، يقول أحدهم: لو رأيت ما جرى اليوم. ومن أساليب القرآن الالتفات، وهو كما قال الزركشي نقل الكلام من أسلوب إلى أسلوب آخر تطرية واستدرارا للسامع وتجديدا لنشاطه وصيانة لخاطره من الملال والضجر بدوام الأسلوب الواحد على سمع. الالتفات له أنواع كثيرة، منها الالتفات من المتكلم إلى الخطاب فقوله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله، ولم يقل لنغفر لك، وإنما انتقل من التكلم إلى الخطاب. ومن المتكلم إلى الغيبة: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، ولم يقل فصل لنا. ومن الخطاب إلى المتكلم كقوله: قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. ومن الخطاب إلى الغيبة كقوله: حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، لم يقل وجرينا بكم، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم لم يقل بكم. من الغيبة إلى المتكلم وقالوا: اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. ومن الغيبة إلى الخطاب: فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم. من أساليب القرآن في الحث التذكير بالآمر وعظمته، والتشويق للأجر وكثرته، والتذكير بمنزلة المأمور وحاجته، والتهييد. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: واستغفر لذنبك. قال هذا تهييد للأمة على الاستغفار لاعتباره بحياة الأنبياء وأعيان الصالحين. من أساليب القرآن في النهي التبغيض للفعل أو التهكم بأصحابه أو السخرية منهم أو ذكر عاقبة من فعله في الدنيا أو وصف خسارته في الآخرة أو عطفه على ما هو أشنع منه وما هو مكروه عند النفوس أو الاعتبار بالأمم الظالمة وأعيان المعاندين. قال القرطبي رحمه الله عند تفسير قوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وفي هذا تنبيه من الله تعالى لمن حمل الكتاب أن يتعلم معانيه ويعلم ما فيه لئلا يلحقه من الذم ما لحق هؤلاء. من الأساليب المشتركة في الحث والنهي التشبيه والكناية والتضمين والمقارنة والقصص والتأكيد والتخصيص والتفصيل والإجمال والتقديم والتأخير والالتفات والتلميح وضرب الأمثال وبيان الحكمة وختم الآية بما يناسبها من أسماء الله وصفاته وختم السور بما يناسبه. من أساليب القرآن اختلاف مساق إيراد القصص. قال الشاطبي عن ذلك وبالجملة فحيث ذكر قصص الأنبياء عليهم السلام كنوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى وهارون فإنما ذلك تسلية لمحمد صلى الله عليه وسلم وتثبيت لفؤاده لما كان يلقى من عناد الكفار وتكذيبهم له على أنواع مختلفة، فتذكر القصة على النحو الذي يقع له مثله، وبذلك اختلف مساق القصة الواحدة بحسب اختلاف الأحوال. معرفة أساليب القرآن، لأن من لم يعرف أساليب القرآن سيجد نفسه غريبا عن آيات القرآن وتراكيب جمله وسيعاني لفهمها ما يعاني. ومن تدبر القرآن وجد فيه من وجوه الإعجاز فنونا ظاهرة وخفية من حيث اللفظ ومن حيث المعنى. ولا يخفى أن هذا إنما هو لمن بلغ في التدبر مبلغا، وأما ما مر من كلام أهل العلم من المحققين من أنه يجب على كل مسلم أن يتأمل في كلام ربه جل وعلا وأن يفهم وأن يعاني ذلك وأن يفقه، لأن الله تبارك وتعالى لما نعى على الذين لا يتدبرون القرآن المجيد نعى على الكافرين، وهؤلاء لم يكن عندهم من أدوات لاجتهاد شيء، فلو كان لا يصل إلى فهم كلام الله تبارك وتعالى إلا من حصل أدوات الاجتهاد لما قامت الحجة على الكفار. وإنما لكل سامع لكلام الله تعالى ولكل تال الله حظه ونصيبه من فهمه لكلام ربه جل وعلا، لأن هنالك من كلام الله تبارك وتعالى ما يتعلق بالأحكام وما فيها من الدقائق فهذا للعلماء، ولا يطالب كل الناس بأن يفهموا هذا على الوجه الذي يفهمه العلماء عليه، ولكن هنالك كتاب الله تبارك وتعالى فيه الأمر بالتقوى وفيه النهي عن الردائل والحث على الفضائل وفيه التخويف بالنار والترغيب في الجنة وفي مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال إلى غير ذلك مما يفهمه كل أحد. فهذا عطاء القرآن المجيد لكل من سمعه أو تلاه، ثم يرتقي المرء في درجات التدبر شيئا فشيئا. فمعرفة أساليب القرآن إنما تكون مرحلة من مراحل الطريق لكي يعلم وجوه الإعجاز في كتاب الله تبارك وتعالى، لأن الإنسان ينبغي عليه أن يسأل نفسه، وهو إذا لم يتدبر كلام الله تبارك وتعالى لن يصل إلى الجواب. على الإنسان أن يسأل نفسه، القرآن هو آية الرسول صلى الله عليه وسلم أي معجزته العظمى، وهي أعظم معجزات الأنبياء والمرسلين بإطلاق. فأعظم معجزات الأنبياء هي الكتاب الذي آتاه الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم، ما من نبي إلا أوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه. فأنا أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، لأن آيته هي الآية العظمى. إذن كتاب الله تبارك وتعالى وهو بين الدفتين بين يديك أعظم إعجازا وأقوى دلالة من إحياء الموتى لعيسى، ومن إبراء الأكمه والأبرص، وأعظم من شق البحر لموسى، أعظم عظمة من كل معجزات الأنبياء. هل هو كذلك عندك؟ يعني هل إذا رأيت إحياء الموتى لعيسى ترى القرآن بيقين أعظم دلالة وأكبر آية وأعجز إعجازا من إحياء الموتى لعيسى عليه السلام، أم أنك ترى أن إحياء الموتى لعيسى عليه السلام أعظم من كلام الله جل وعلا، بل ما هو دون ذلك بكثير؟ ما القرآن عندك؟ هل هو وحدة متكاملة من فاتحته إلى خاتمته؟ لأنه كلام الله، فهذه كلمة الله إلى خلقه، وهي ختام الوحي إلى أهل الأرض. فلا كتاب بعده، كما أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. فالقرآن كلام الله تبارك وتعالى وحدة واحدة. هو عندك كذلك أو هو تفاريق وتباعيض؟ بل إن الصورة ولو كانت قصيرة لا تكون عندك مترابطة. لقد كتب العلماء في تناسب الآي وتناسب الصور، فآية تسلم إلى آية، وآية تسلم إلى ما بعدها، والسورة تسلم إلى الصورة كالكلمة الواحدة. هذا القرآن العظيم والمعجزة الباقية إلى أن يرفع الله الكتاب القرآن من الصدور والسطور بين يدي الساعة، يتحدى الله تبارك وتعالى به الجن والإنس في عموم الزمان والمكان إلى يوم الدين، أن يأتوا بمثل أقصر سورة فيه، والعجز قائم. ولكن هل ترى وجوه الإعجاز فيه؟ ما الذي تعرفه عن كتاب الله؟ لماذا تشغل نفسك بالدون ولا تشغل نفسك بما يصلح قلبك ويسهل طريقك وينور وجهك ويسهل أمرك ويثبت قدميك؟ لماذا تهدر العمر؟ لماذا تهدر العمر فيما لا يفيد؟ لقد تكلم العلماء في وجوه الإعجاز، وفصل القرطبي رحمه الله 10 أوجه، والأوجه بعد ذلك كثيرة، وهناك مصنفات برأسها. بل إن علم البلاغة إنما أسس من أجل الدلالة على إعجاز القرآن، بل كل العلوم إنما نشأت عند الأمة المسلمة ونمت وترعرعت لخدمة كتاب الله جل وعلا. فما محله منك من قلبك وروحك وضميرك وعقلك وحياتك وسلوكك ومنهاجك وأخلاقك؟ أول وجوه الإعجاز فيما ذكر القرطبي النظم البديع لكل نظم معهود في لسان العرب. ثانيها الأسلوب المخالف لجميع أساليب العرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث بين ظهراني قومه 40 سنة يكلمهم ويكلمونه، يعرفون طبقة كلامه هو صلى الله عليه وسلم، وهي من الفصاحة والبلاغة حيث هي، ولكن هم يعرفون أسلوب رسول الله، فلما جاء بالقرآن لم يشتبه عليه، تميز، قالوا هذا ليس بكلام، ليس بكلام محمد، وإن قالوا إنه من كلام محمد فإنما قالوا ذلك مكابرة، هم يعلمون أنه ليس من كلام رسول الله، بل ليس من كلام البشر. إذن هذا أسلوب القرآن، وهذا كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ينطق بالاثنين، لأن الله أوحى إليه الكتاب المجيد، والنبي يتكلم، كلمهم ويكلمونه، وحادثهم ويحادثونه، ولكن هذه طبقة وهذه طبقة، هذا كلام الله وهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسلوب القرآن مخالف لجميع أساليب العرب. ثالث وجوه الإعجاز الجزالة التي لا تصح من مخلوق بحال. تأمل ذلك في قوله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. من علم أن الله سبحانه هو الحق علم أن مثل هذه الجزالة لا تصح في خطاب غيره، ولا يصح من أعظم ملوك الدنيا أن يقول: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ولا أن يقول: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. إذن نظم وأسلوب وجزالة، وهذه الثلاثة الخصال لازمة لكل سورة، بل هي لازمة لكل آية، وبمجموع هذه الثلاث يتميز مسموع كل آية وكل سورة عن سائر كلام البشر. وبها وقع التحدي والتعجيز. الله تعالى في القرآن يقول: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. يقول الله جل وعلا إنه خلق السماوات والأرض وخلق الناس وخلق الجن وخلق الخلق وهو يرزقهم. الذي يريد أن يعارض القرآن سيقول: ماذا خلق؟ ماذا رزق؟ من؟ ماذا صنع؟ ما الذي يقدر عليه؟ رابع وجوه الإعجاز فيما ذكره القرطبي: التصرف في لسان العرب على وجه لا يستقل به عربي. الخامس: الإخبار عن الأمور التي تقدمت وقت نزوله. تقدمت وقت نزوله يعني كانت قبل وقت النزول، تقدمت عليه. سادسها: الوفاء بالوعد، كوعده بنصرة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك في وعده بأن يعصمه من الناس. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الذي يوحي إليه القرآن هو الله جل وعلا، لما نزلت الآية صرف من كان يحرسه، وهذا لا يخاطر به أحد ليس على يقين من أن الذي أوحى إليه هو الله الذي هو على كل شيء قدير، لأنه يعرض حياته للخطر. والله يعصمك من الناس صرف من كان يحرسه، كفاية بعصمة الله جل وعلا. سابع وجوه الإعجاز: الإخبار عن المغيبات في المستقبل التي لا يطلع عليها إلا بالوحي. فمنها ما تضمنه القرآن من العلم الذي هو قوام جميع الأنام. تاسعها: الحكم البالغة التي لم تجر العادة بأن تصدر في كثرتها وشرفها من آدم. عاشرها: التناسب في جميع ما تضمنه ظاهرا وباطنا من غير اختلاف ولا خلاف. هذه بعض وجوه الإعجاز في الكتاب العظيم. وعلى المسلم عند تدبره لكلام ربه أن يجتهد في معرفة أمثال هذه الأطراف، لأنه إن لم يجتهد في معرفتها فاته من حسن التدبر، بل من حقيقة التدبر الكثير. وقد مر أن التدبر هو المقصد. أنزل الله تعالى القرآن ليتدبر ولتتدبر آياته، فإذا تدبرت آياته وفهمت علم المراد مما أنزل الله تبارك وتعالى أمرا ونهيا، فيلتزم أمره ويجتنب نهيه. مما يدل أيضا على ما نحن فيه دلالة الاقتران في كتاب الله جل وعلا، ولها أثر عظيم في التدبر. فإن أبواب التدبر التأمل فيما يسميه العلماء بدلالة الاقتران، أي دلالة عطف الكلمة على الكلمة، دلالة مجيئها معها واقترانها بها. وباب لطيف من أبواب التدبر فيه فوائد كثيرة جم. هذه أمثلة تدل على هذه القاعدة. تأمل كيف قرر الله جل وعلا بين أكل الطيبات وعمل الصالحات في قوله تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا. فأكل الحلال الطيب مما يعين العبد على فعل الصالحات، كما أن أكل الحرام وأن الوقوع في المشتبهات يثقل العبد عن فعل الطاعات. فتأمل في هذا الاقتران بين أكل الطيبات وعمل الصالحات. تأمل في قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وفي قوله: ثم استوى على العرش الرحمن. تجد أن الله تعالى يقرن استواءه على العرش باسم الرحمن كثيرا، ذلك لأن العرش محيط بالمخلوقات قد وسعها، والرحمة محيطة بالخلق واسعة له، ورحمتي وسعت كل شيء. فاستوى على أوسع المخلوقات بأوسع الصفات، فاستوى على أوسع المخلوقات بأوسع الصفات. بشرى لمن يسعى في طلب الرزق الحلال بالتجارة ونحوها، ذكرها الله تعالى في قوله: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. كان بعض الصحابة يتأول من هذه الآية فضيلة التجارة والسفر لأجلها، حيث قرن الله بين المجاهدين والمكتسبين المال الحلال. ذلك أن الله ما ذكر هذين السببين لنسخ تحديد القيام إلا تنويها بهما، لأن في غيرهما من الأعذار ما هو أشبه كالمرض مثلا. لما قال تعالى: الله لا إله إلا هو، قال بعدها: الحي القيوم. فبعد أن ذكر استحقاقه للعبودية ذكر سبب ذلك، وهو كماله في نفسه وكماله لغيره. فلا تصلح العبادة إلا لمن هذا شأنه، وتوكل على الحي الذي لا يموت. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. هذه الآية من أظهر الأدلة على بيان منزلة العلماء الآمرين بالمعروف، حيث قرن الله خطورة جريمة قتلهم بقتل الأنبياء، لأن العلماء هم ورثة الأنبياء. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، وقرن بقتل الأنبياء قتل العلماء الذين يأمرون بالقسط ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، فقرن بينهما للدلالة على رفعة شأن العلماء وعظيم قدرهم عند الله جل وعلا. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. دلت الآية على أن العلم والتعليم والدراسة توجب كون الإنسان ربانيا، فمن اشتغل بذلك لا لهذا المقصد ضاع سعيه وخاب عمله. فسبح بحمد ربك واستغفر، جمع بين التسبيح والاستغفار، لأن الاستغفار محو الذنوب وفي التسبيح طلب الكمال. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، قرن شهادة العلماء بشهادة رب الأرض والسماء وبشهادة الملائكة، وهي تزكية عظيمة لأهل العلم، لأن الله لا يستشهد مجروحا. فهذه بعض الأمثلة التي تفتح بابا للتدبر في كتاب الله جل وعلا. من أسباب حصول التدبر أن يكون القصد من ذلك العمل بما علم، هذا هو المقصود الأعظم من التلاوة. أنزل عليهم القرآن ليعملوا به فاتخذوا درسه عملا. إن أحدهم لا يتلو القرآن من فاتحته إلى خاتمته ما يسقط منه حرفا وقد أسقط العمل به. فالعمل بكتاب الله تبارك وتعالى أعظم معين على التأمل في آياته وتدبر معانيه، لأن الإيمان بالكتاب يقتضي العمل به وعدم مخالفته. يعني عندما تؤمن بأنه كلام الله يخاطبك به منه إليك، فعندما يخاطب عبده فأنت عبده، فهو يأمرك وينهاك كأنك واقف بين يدي سيدك ومولاك يأمرك وينهاك. لا أخشى أن يقال لي يوم القيامة: يا عويمر، ماذا عملت فيما جهلت؟ ولكن أخاف أن يقال لي: ماذا عملت فيما علمت؟ يقوله أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه. فينبغي على المرء أن يجتهد في أن يعمل بما علم، وألا يقيم على نفسه الحجة، لأن الإنسان إذا لم يعمل بما علم فقد أقام على نفسه الحجة عند الله تبارك وتعالى. قد علمت، فماذا عملت فيما علمت؟ فالعمل بما فيه. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في وصف خلقه كما قالت عائشة: كان خلقه القرآن. يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. يا حملة القرآن، يا حملة العلم، اعملوا به فإن العالم إنما هو من عمل بما علم ووافق علمه عمله. سيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، يخالف عملهم علمهم وتخالف سريرتهم علانيتهم، يجلسون حلقا يباهي بعضهم بعضا حتى إن الرجل لا يغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه. أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله عز وجل. إن هذا القرآن قد قرأه عبيد وصبيان لا علم لهم بتأويله، وما تدبر آياته إلا من رزق السعادة دنيا وآخرة، وهي ما تتدبر أي آياته إلا باتباعه، ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إنهم لا يقول أحدهم لقد قرأت القرآن كله فما أسقطت منه حرفا، وقد والله أسقطه كله، ما يرى القرآن له في خلق ولا عمل، حتى إن أحدهم لا يقول إني لأقرأ السورة في نفس، والله ما هؤلاء بالقراء ولا بالعلماء ولا بالحكماء ولا الورعة. متى كانت القراء مثل هذا؟ لا كثر الله في الناس مثل هؤلاء. رواه سعيد بن منصور والبيهقي في الشعب وابن المبارك في الزهد عن الحسن رحمه الله. وكذلك مما يعين على تدبر القرآن تعليمه والدعوة إليه وقيام الليل به، استحضار القلب عند تلاوته. قيام الليل به من أعظم ما يعين على تدبره، حيث خلوة الرجل بربه تبارك وتعالى مع البعد عن كل الشواغل والصوارف التي تصرف الإنسان وتشغل قلبه عن ربه جل وعلا. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يرزقنا حسن التدبر في آيات الكتاب العزيز، وأن يفتح لنا في ذلك فتحا مباركا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.